السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عداك. وبعد، لقاء يتجدد مصر الجديدة وآخر الأسبوع، ولقاء بعد فقرة الأخبار عن ميراث ابن سبأ في مصر، الجزء الثاني عن الشيعة وتحركتهم في المجتمع المصري الآن وكشف هذه المخططات حتى يتسنى لنا فهم ما يحدث في مصر من قلاقل واضطرابات، وخصوصا نحن مقبلين على الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير، التي لا أرى من وجهة نظري المتواضعة أنها حققت أي شيء إلا أنها أطاحت بالرئيس السابق والثلاثين المقربين حواليه أو الحشية الفاسدة حواليه، ووضعتهم في بورتو تورا. إنما فيما عدا ذلك أفرزت الثورة أشياء كثيرة فوق ما كانت موجودة. يعني كان هناك فساد قبل الثورة، ما زال الفساد مستشري بعد الثورة. كان هناك حرب ضد الإسلاميين قبل الثورة، ما زالت الحرب ضد الإسلاميين بعد الثورة. كان هناك إهانات للمنتقبات والملتحين في الجامعات وفي الأماكن، ما زالت موجودة حتى الآن. لكن ما زاد الطين بلة أنها خرجت علينا كما قلت أمس بمواسير من مساوئ الأخلاق تدفقت في المجتمع المصري. أصبح هناك لا ضابط ولا رابط ولا كبير، والكل أصبح يفهم في كل شيء، والكل تجاوز كل شيء. يمكن قبل ما أبدأ معايا الاستفتاء، هل يستغل الحوثيون الوضع القائم لفرض سيطرتهم على مناطق جديدة في اليمن؟ احنا عارفين ان الحوثيين بيدعمهم الشيعة، هم اتقلبوا شيعة يعني. وإيران زي ما ليها دراع في سوريا، وزي ما ليها دراع في لبنان، وزي ما ليها دراع في العراق، أيضا لها ذراع موجودة في اليمن. يمكن أضعف دراع لإيران موجود في مصر، هي بتحاول، لأنه عارفة أن مصر هي المحطة الرئيسية لأهل السنة والجماعة، ولو سقطت مصر في براثن المتشيعة من خلال الخطة الخمسينية التي وضعوها منذ زمن، أتصور يكونوا نجحوا أن هم سيطروا على العالم العربي كله. إنما بيتحركوا في السعودية وبيتحركوا في البحرين بقوة طبعا. فأتمنى أن يفشل الله، أن يفشل الله إن شاء الله يعني خططهم ومؤامراتهم. في الأستاذ المحترم عمرو فراج رئيس شبكة رصد، أنا مش قادر أعلق على الحاجة اللي كاتبها على التويتر عنده. تقريبا كاتب رجاء كده، هو كاتب ده رجاء حار موحوح، ده رئيس شبكة محترمة بتاعت أخبار، وأنا معرفش الشبكة دي عايزة إيه ومين وراها، لكن إذا كان عايز يفتح جيم للدخول معايا أنا شخصيا في جيم كلام، الحمد لله أنا لها معاك لحد ما تشوف أنت عايز إيه بالظبط. إنما كاتب كده رجاء حرم وحوح، أي حد عنده فيديوهات أو داتا عن السيد الشيخ الفاضل المثقف المحترم خالد عبد الله، برجاء سرعة إرسالها ليا في إنبوكس لاستخدامها في أغراض شريفة. واحد معلق له تحت كاتب له شريفة، دي أكيد عكس عفيفة. هل تتصورون لو هذا الرجل الإنبوكس ده أو التويتة دي كاتبها أو الفيس كاتبه بصورة انه شايف ان انا حزين من شبكة رصد فيما تفعله؟ لا، هتابع شبكة رصد بقوة، مش بس عن طريق رئاسة التحرير عندي في البرنامج، انا هتابعها شخصيا. وان كانت تحدي الله ورسوله وتريد ان توقع الفتنة بين السلفيين والاخوان، هنشن عليها حرب الحد باذن الله، ما نقفلها باذن الله سبحانه وتعالى. والمهندس خيرت الشاطر الرجل المحترم الذي اكن له كل التقدير والاحترام من قيادات جماعة الإخوان المسلمين حفظه الله، بيتبرأ من الترهات والمعيالة اللي بتحصل على الشبكة من تسريب أخبار دمها تقيل اللي بيكتبها. يعني لا أتصور أنه خايف من ربنا، لأنه لو خايف من ربنا حتى كلمة رجاء حرم واحد دي. احنا معانا الأستاذ وجدان العالي. السلام عليكم أستاذ وجدان.
عليكم السلام يا شيخ.
أستاذ وجدان، حضرتك بعت لي الخبر قبل الحلقة على طول، أنا ما عنديش تفاصيل، بس هو كاتب إيه في التويتر ولا الفيس بتاعه، كاتب إيه بالظبط يعني؟
هو الأستاذ عمرو فراج لقيت بعض إخواني بيتصل بي من شوية وبيقول لي إن هو كاتب في البروفايل بتاعه في الفيسبوك الأون بيج بتاعته، يعني كان بيتكلم إن هو كاتب رجاء حار، يعني اللفظة السامجة اللي هو كتبها.
هي لفظ سامي فعلا على موحوه
وعلى اخلاق وعلى دين وعلى نبل في الكلام طبعا. ان هو بيقول ان هو اي حد يجيب لي على المثقف المحترم على حضرتك يعني اي حاجه يبعتها لي في الانبوكس وعمل علامه اللسان يعني. فطبعا معنى ذلك ان هو سيشن حربا على حضرتك ايا كانت هذه الحرب. فنحن الحمد لله رب العالمين في مجال الاعلام نعلم اننا دائما في مجال فيه الكذب وفيه الصدق، فيه الدفاع عن الله عز وجل وعن رسول صلى الله عليه وسلم وعن التيار الاسلامي عامه وعن مصر، وايضا فيه الذين يريدون تأليب الفتن ونزع ويعني نشر الفتن بين التيارات الاسلاميه. طبعا شبكه رصد لها ميراث بين يعني لها ميراث طويل في تأليب الفتن بين من ساعه حتى الانتخابات تنشر اكاذيب لا سيما على حزب النور، طبعا في بعض الاحيان ايضا تجور على الحريه والعداله. انا مش فاهم بعض اخواني لما سالته عن الاستاذ عمرو فراج اكرمه الله جاي بي يعني بقول له الاخ ده يعني الاستاذ ده ايه نظامه، بيقول لي ان هو من الاخوان. انا ما اعرفش بصراحه يا شيخنا حتى لا انسب شيئا لا اعلمه، هل هذا الرجل فعلا من الاخوان؟ فان كان من الاخوان فارجو من اخواننا من الاخوان الذين نحبهم في الله ان يتبرؤوا من هذا الامر وان يعلنوا صراحه بوضوح مقاطعتهم لهذه الشبكه. قبل اصلا الايام ديت كان من حوالي 3 اسابيع كان الشبكه دي برضو تنشر بعض الاشياء، واصلا يا شيخنا في بعض الصور المأخوذة من بروفايلات الذين يقومون عليها لأن هي تابع أدمن بيتكلموا برضو على إن إحنا هنشن غارة على السلفيين ونشن غارة على حزب النور ونشن غارة على مش عارف إيه ودعم طلعت. طبعا الإشاعة التي قيلت إن حزب النور يدعم طارق طلع أو طلع مش فاكر أخو طلعت مصطفى يعني
نعم
الذي كان في الإسكندرية وأنهم لابد أن يتبرأوا وإلا. وطبعا يا شيخنا يعني دائما إذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة نفسه فلينظر إلى سره. طبعا أمام الناس ممكن الإنسان يتكلم بلباقة يتكلم بشياكة، لكن في خاصة أمره ممكن يتكلم بالألفاظ التي تكشف فعلا عن حقيقة معدنه. فالألفاظ اللي أنت بتشوفها ممكن تستخدم إيه؟ ألفاظ تهييج، ألفاظ مثلا فيها سباب، ألفاظ فيها تهديد. وطبعا لا ينبغي للإعلام أن يكون موجها لا سيما إذا كان إلى صدور إخوانه. يعني احنا دلوقتي المفروض ان احنا في بلد واحدة تحملنا وتحوينا جميعا، فعلى الاقل نلتزم الصدق. وانا دائما اقول يعني كل يوم يا شيخنا لو تلاحظ وعلى حضرتك قبل الحلقة انا كنت بكلمك عن بعض الذين يفبركون بعض التصريحات على المشايخ او على الدعاء او على الرموز، امس نادر بكار، النهاردة عبد المنعم الشحات، بكرة ما نعرفش مين بعده مين، وهكذا سنظل في هذا اللهاس الذي لا ينتهي. واحنا دايما بنذكر هؤلاء جميعا.
طب هي بتتكلم باسم مين يا اخي جدعان؟
انا بفكر كان بيكلمني صباحا وبيقول لي ان هؤلاء الناس لابد وان يروا لنا انيابا. يعني انا اعتب على مشايخنا الذين يصمتون عن سب الدين في تويتر مثلا، لما تيجي واحده زي نوره نجم نشر اليوم تصريح لفضيله شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان انه قال انا لست منشغلا بهؤلاء لكي ارد عليه. شيخنا لا نطالبك بالرد، لكن على الاقل يعني لا تدعنا هكذا نسب ونشتم ونلعن ويسب ديننا، وعلى الاقل ما فيش دعوه قضائيه. ما فيش حد يقدم لهؤلاء في اهل الناس دعوه قضائيه. انا ايضا بقول لحضرتك الارقام التي كانت تزعجك، الارقام التي كانت تسبك، الناس دي باعيانهم برضو قدم دعوه قضائيه يا شيخنا. دلوقتي اي حد بيمس في اي شيء ارفعوا دعوه قضائيه حتى يعلم هؤلاء ان احنا في على الاقل نفاعل دوله القانون. ما يبقاش اعراض الناس منتهكه واخبارهم تفبرك والاشياء ديت يعني تصار هكذا حول الناس.
طيب هي الشبكه دي مين بيدعمها يا استاذ وجدان؟ يعني انت علمت اكتر مني شويه في الموضوع ده، يعني انت تتحدث بلسان مين؟ مين بيدعمها؟ قاعده بياناتها بتجيبها منين عشان نعرف الاستاذ عمرو فراج المحترم الفاضل المثقف اللي بيدور على فيديوهات؟ انا بقول له حضرتك الفيديوهات مرطرطه على النت، روح لفه، روح قطع، روح اعمل اللي انت عايزه. وانت يعني انا بسال سؤال، هو متصور الحمله اللي شنها عليا بعض السذج المغفلين احيانا من اتباع البرادعي او الناس اللي في صفحات التيار الاسلامي المختلفة اللي عندهم عصبية لجماعاتهم او لشيوخهم اكتر من الدين وخاضوا في العرض واتكلموا، والله لا يفرق عندي شيء، يقعدوا يقولوا للصبح في اله هيحاسبنا. لكن الاستاذ الفاضل يعني ايه حد عنده فيديوهات او داتا عن ايه؟ تعال حضرتك انا هديك كل الداتا واسال عني في كل حته، واللي انت عايز تعمله اعمله. ان كان هناك ما يشينه الشيخ خالد عبد الله انا عندي اطلع قوله على هوا، ما عنديش ادنى مشكله.
اقرب شيء يا شيخنا النهارده اخواننا جزاهم الله خيرا الذين انشاوا صفحه اللي دعم حضرتك وهي في الحقيقة دعم أصلا للمنهج الإسلامي عامة، ليس شخص خالد عبد الله أو غيره بعد حفظ الألقاب. نشروا اليوم مقالا لحضرتك قبل الثورة بعشرين يوما لبئس عن زين العابدين، وكنت تناشد فيه أو تخاطب حكام المسلمين جميعا أن اتقوا الله في شعوبكم، فإما أن تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكونوا مع فرعون وهامان وقارون. وكنت تتكلم عن تجاوزات الشرطة، وكنت تتكلم عن التعذيب في الأقسام، وكنت تتكلم عن هذه الأشياء في الوقت الذي يعني كان يتهمك هؤلاء بالعمالة والخيانة وهؤلاء. طبعا يا شيخنا أنت تعلم أن التهم المعلبة في هذه الأزمان، وأنا قلت لحضرتك أمس ليس الأمر متعلقا بك وحدك. أنت لو تأملت المشهد كله ستجد الهجوم كان شرسا وقحا شديدا جدا على الشيخ عبد الرحمن الشحات، ومن قبله كان شرسا وقحا جدا على إخواننا في الإخوان المسلمين، كان شرسا جدا في هؤلاء الذين يزعمون الآن. يعني مثلا لما بيجي واحد زي الأستاذ مجدي جلاد اعتذر، ماشي جزاه الله خيرا اعتذر، لكن الأستاذ مجدي جلاد المنشطات التي تهيج الحرية والعدالة أعلنوا الحرب على حزب النور، حزب النور يقذف ومش عارف إيه الكلام ده. شيخنا نحن في مرحلة إن كنا فعلا نحب مصر، لا أقول نحب الإسلام، فينبغي أن نتعامل بالصدق، ينبغي أن لا ندع الفرصة سانحة لأولئك الذين يريدون إثارة الفتن بين الصف الواحد. نختلف كما نحب، لكن لا يضيع هذا، لا يضيع فيما بيننا الحب. وأيضا أنا أقول للناس جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك يا شيخا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فكل واحد عايز يفتري، اهلا وسهلا. دلوقتي ما شاء الله نحن في انتقلنا من دولة الفيسبوك الى دولة الفوتوشوب، وانتقلنا يعني امبارح نادر البكار صار عميلا لامن الدولة، وحضرتك كنت عميلا، ومحمد عبد الله
انا الحمد لله اكبر عميل، ده انا عميل للامن الدولة وللجيش كمان.
يعني الاثنين انت عميل مزدوج يا شيخنا يعني.
صحيح.
فيعني هذا كويس والله. وبعدين ما شاء الله صرت مرة واحدة صاحب شاليهات وصاحب عربيات وصاحب مش عارف ايه، فكل هذه الاشياء. وبرضه الشيخ محمد حسان صار صاحب قصور في سويسرا وفي السويد وكده. فالحمله منظمه، انا في اعتقادي كل انسان لا يعي ان هذه حمله منظمه فهو انسان يريد ان يعيد حساباته مره اخرى. كل انسان منا عليه ان يعيد حساباته مره اخرى، حساباته حتى الاخلاقيه، لا اقول الاسلاميه، على الاقل العربي قديما يا شيخنا، وانت تعلم حديث ابي سفيان قال فلولا ان يؤثروا علي كذبه أكذبها في حديث أبي هرقل، في حديث هرقل،
حديث هرقل نعم.
فهؤلاء الناس أيضا حتى الأخلاق الجاهلية التي كان يعتصم بها الجاهليون في جاهليتهم لم يعتصموا به. على الأقل نريد أمرين، أولا أن يتقي الله عز وجل هذا الإعلام كله نحن وغيرنا. الأمر الثاني أن مشايخنا شيخنا وأن دعاتنا وأن المفكرين منا عليهم أن يفعلوا دولة القانون التي ننادي بها جميعا. روحوا قدموا بلاغات هؤلاء الناس الذين يسبون والذين يفبركون والذين يتهمون، مش نسكوا كده يا شيخنا، لان كثير اذا لم نسلك السبيل الصحيح سندع المجال فسيحا للذين يريدون ان يسلكوا بنا السبيل.
انا بتصور يا استاذ وجدان ان الدعاء والدنيا كلها مستنيه ان شاء الله انه مجلس الشعب 23 يناير يبدا يمارس شرعيته على الارض، ويجي رئيس منتخب، ودوله القانون تفعل، وعلى الاقل نسيب اللي كانوا مكبوتين دول واللي كانوا بيثبتوا لنا هم ان امن الدوله كان عارف يربيهم، يعني هم اللي بيثبتوا لنا كده، لان ما كانش حد فيهم ايام النظام السابق قادر يتكلم كلمه يقول فيها اي حاجه، انما اول ما اشتد ساعده في الكلام بدا ينطح العلماء والدعاء والمشايخ والمحترمين يقول عليهم. بقى واحد بعت لي رساله يقول انت ساكن في الرحاب وبتاخد ريالات من السعوديه قد كده، كان قاعد معايا شايفني. فعايز اقول لك هذه الاتهامات المعلبه والقصص البايخه بتخرج من دوله عيال موجودة على الفيس وعلى الانترنت. يعني ليس طبعا على الفيس والانترنت في ناس محترمة جدا قاعدة فاهمة ان الله كان عليكم رقيبة، انما في واحد كان زمان عايش طول عمره في فكرة ان امن الدولة كان عليكم رقيبة، فكان بيتصرف من منطلق يخش بأدمن غلط مباحث الانترنت تجيبه، ده موضوع تاني. يعني
انا عايز اقول يا شيخنا ان هناك اناسا قد يختلف الانسان معهم لكن يحترمهم، لم يجد منهم لفظة قبيحة قط. الاستاذ وائل غنيم الله يكرمه انسان مؤدب، حتى لما اختلف مع حضرتك اختلف بادب وبسلوك راقي. ارجو ان الناس لما تيجي تتكلم تتكلم بادب، مش معنى ان انا خالفت الشيخ خالد عبد الله او خالفت الشيخ فلان او الشيخ محمد حسان او الشيخ فلان ان انا انتهك عرضه واهتك ستره او اتكلم فيه بما ليس فيه. هذا يعني على الاقل
هو اما بتوع الاعلام الليبرالي يا استاذ وجدان ما بيشوفوش بذائف نوارة نجم وسباه للدين واستخدامها اسوء الالفاظ بيتكلموا بعد كده لاقي ناس تقول لك دي يا جماعه معلش ارحموها شويه دي ثوريه برضو كانت ثوره 25 يناير. يعني انا مطلوب مننا
من دلوقتي يا شيخ نصارى من كان معاديا لمبارك مقبولا كلامه في كل شيء وان كان في اعتداء على حرمات الله عز وجل، وصار من كان يزعم نفسه مثلا في بعض الاحيان يعني اعتلى منبرا صار الان عالما طالما انه التحق بشيء ما. لا، الامر ينبغي ان يلفه القواعد الشرعيه والضوابط الشرعيه والضوابط الاخلاقيه ايضا. انا مش بكلم حد بالاسلام، من كان على الاقل ملتزما بالضوابط الاخلاقيه التي لا تخدش انسانيته، على الاقل كلنا بشر نتعامل بالادب وبالاخلاق الراقيه وبالسمو فيما بيننا. لا ينبغي هذا، يعني هذا التشاتم الذي يشمل الناس جميعا ده عيب، عيب على الاقل يأنف منه الانسان في جاهليته. فكيف ونحن في العصر اللي احنا في عصر التقدم، هل صار هذا العصر عندما تقدمنا تخلينا عن انسانيتنا او استقلنا من اخلاقنا او تباعدنا عن ديننا؟ ما ينفعش الكلام دوت يا شيخنا.
شكرا جزيلا استاذ وجدان العالي رئيس تحرير برنامج مصر الجديده. ببعت رساله للاستاذ عمرو طراج تاني الفاضل المثقف المحترم، الفيديوهات عندك وتقدر تاخد نمرتي من الكنترول الشخصيه وتكلمني وحدي لك الداتا وهقول لك على عناويني الثلاثه من ايام كنت في الدقي في سليمان جوهر مرورا الى اخر سكن. روح اسال في كل حته، الداتا اللي انت عايزها اتفضل خدها، يعني ما عنديش ادنى مشكله، ما عنديش حاجه على راسي احسس عليها يا استاذ عمرو، بس يا ريت تبقى مهذب وتظهر روح انك انت راجل اخباري محترم عندك دين بتخاف من ربنا. وانا اربأ بك انك انت تكون واحد من جماعه الاخوان المسلمين، يعني انا اتصور ان قيادات جماعه الاخوان المسلمين المحترمين الكبار زي الدكتور عصام العريان، دكتور كمال الكتاتني، دكتور محمد المرسي المرشد، محمد بديع، المهندس خيرت الشاطر، الاسماء الكبيره دي انا اشعر انها تربأ انك انت تكون واحد من ضمن هذه الجماعه، لانك تسيء الى هذه الجماعه ان كنت منها بهذا الاسلوب الفج الوقح اللي انت كاتب بيه على صفحتك انك انت عايز تبعت فيديوهات عني كما لو كان عندي مناظر مخجله انا بخجل منها، عايز بقى تعمل فوتوشوب تطبع لك حاجه تكشف ان انا كنت في امن الدوله زي ما عملوا مع نادر بكار عمر عفيفي. اللي انت عايزه قوله، انت هتموت وانا هموت وحنلقى الله وحنقف قدام بعض. ان كنت انا اسات في شيء في عرض حد بالتحديد، بقول اهو في عرض حد مش في استراتيجيه حد وسياسه حد، في عرض حد كلمت في اخلاقه ان هو كذا ولا كذا ولا كذا يحاسبني الله، وانت ربنا هيحاسبك على ما تفكر فيه. واهلا وسهلا ابدا الحرب وانا معاك، ما عنديش ادنى مشكله. نشطاء ومفكرون وصحفيون ترددوا على السفيره الامريكيه قبل الثوره وطلبوا زياده الدعم. طبعا الاخبار اللي انا بقولها عشان برضو بعض العتاب اللي بيجي، نحن نقول اخبارا ونعلق عليها من منطلق انها جايه في جرايد نشتم منها رائحه المصداقيه. الخبر غلط صاحب الخبر مباشرة يرد، انما مش ممكن يكون خبر بيطعن في واحد انه قابل السفير الاسرائيلي مثلا واتفق معاه وعمل مثلا يعني، وصاحب الخبر ما يتكلمش ومطلوب يقول ايه لا انتوا بتفتروا عليه، اطلع اتكلم على طول مباشرة. اللي بتهمك بتهمة بهذه القوة قول صدقها من كذبها اه ولا لا. فعدة وثائق كشفت حصل عليها موقع ويكيليكس عن تردد عدد من المفكرين والنشطاء المصريين على السفارة الامريكية، كان من بينهم أسامة الغزالي حرب وأحد مؤسسي جريدة المصري اليوم هشام قاسم والدكتور حسن نفع والدكتور القانوني حسام عيسى وأنور عصمت السادات والصحفية هالة مصطفى. وقالت البرقية أن اللقاء حضره برادير أورسي وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، وانتقد حسن نفع في اللقاء القيود على الدستور المصري، وانتقد هشام قاسم العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم كذلك، انتقد في اللقاء عدم قدرة الشعب على الانخراط في العملية الانتخابية وقال انه لا يوجد في مصر نظام سياسي حقيقي. ونقلت البرقية عن الدكتور حسام عيسى الذي وصفته البرقية التي كتبتها السفيرة الامريكية في ذلك الحين اللي كانت اسمها سكوبي انه عضو الحزب الناصري واستاذ القانون، قوله ان كل الاحزاب المصرية بما فيها حزبه هي جزء من النظام الحاكم. وقالت البرقية التي طلعت عليها وكالة انباء امريكا ان ارابيك ان انور عصمت السادات كان عضو سابق في الحزب الوطني وانه حضر اللقاء وانه يقود منظمة اهلية غير مسجلة اعلاه على حزب غير مصرح به وحزب الاصلاح والتنمية، وتطرق اللقاء الى تمويل الجمعيات الاهلية في مصر. اي حد من الاساتذة الافاضل اللي جبنا سيرته في الوثيقة التي سربت من وثائق ويكيليكس يقدر يرد ويقول الكلام ده غلط ولا صح. تأجيل محاكمة مبارك بقضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 2 يناير المقبل، إحنا إن شاء الله هنفضل في التأجيلات دي لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى، لأن واضح أنه في إصرار أن ما يكونش في موقف واضح، وأن في سبحة. السبحة دي لو حسني مبارك الرئيس السابق ونظامه حصل له مشكلة، أتصور أنها هيتصرف عقدها وهتلاقي فضايح على عينك يا تاجر في كل القطاعات، وكل واحد ماسك على واحد حاجة 10 ملفات هيبدأ يطلع ويقول ده كان بياخد وده كان بيدي وده كان بيروح وده كان بيجي، وهنسمع فضايح. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل تحت الستر الرضا، فإن الله قد يستر على قبيح. الخبر الثالث، هجوم شرس على السلفيين في مؤتمر الأدباء، شهد افتتاح فعاليات مؤتمر أدباء مصر حالة من الفوضى بسبب الكلمة التي ألقاها فؤاد حجازي رئيس المؤتمر، والتي اتهم فيها الجماعات الإسلامية والتيار السلفي بالتحديد باستغلال الثورة وجهل وفقر المواطنين. طب كويس قوي، الإسلامي استغل جهل المواطنين، طب انت يا لذيذ كنت فين؟ ما كنت استغل الجهل انت كمان، ما هو ده كان شيء يعني قدامي مواطن واقف بحالته، سواء كان أمي متعلم جاهل غني فقير، احنا الاثنين بنتكلم معاه، يسمعك انت وما يسمعنيش انا، ايه السبب؟ ان انت فاقد المصداقية، ان انت عمرك ما كنت على الارض، ان انت طول عمرك كنت عايش في احلامك وكتاباتك ومعاداتك لسنن الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انك انت طول عمرك ما كنتش قريب من الناس، مش حاسس بيها، ما بتتكلمش في مشاكلها. وبعدين دعك من هذا كله، بنكرر وبنقول الشعب المصري فطرته متدين، الحرام اللي بيسرق يقول استعنا على الشقة بالله بفطرته كده. فاحنا معانا الدكتور حسام عقل. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك يا شيخ خالد.
دكتور حسام ربنا يرضى عنك. دكتور حسام، فعاليات مؤتمر أدباء مصر، يعني انفعل الأستاذ فؤاد حجازي رئيس المؤتمر وساب الأدبيات وساب الأدب والعك للأدباء بيعملوه، أمثال المجموعة بتاعت قصر الثقافة أيام فاروق حسني، ودخل فيه سب السلفيين وأن هم استغلوا الثورة، ما رد حضرتك؟
والله ابتداء يعني أنا حزين أنه أصبحت الطريقة المثلى الآن لكي تصل إلى بؤر الضوء ولكي تحظى بجزء من الكعكة أن تطلق السهام على الإسلاميين وأن تطلق السهام على رموز التيار الإسلامي. لم نقل أن التيار الإسلامي يعني قدرت له العصمة، ولم نقل أن التيار الإسلامي يستطيع أن يحول مصر في بحر أشهر إلى دولة عظمى، لكن على الأقل التيار الإسلامي أثبت الناس أنهم يريدونه، والصندوق الانتخابي هو الذي أثبت ذلك. الحقيقة أنا أستغرب جدا يا شيخ خالد، لأنه من أسف، وأنا بأسف أني بقول ده على الهواء مباشرة، الأديب فؤاد حجازي أحد المحاربين القدماء، وهو كان صديقا شخصيا لي وأهداني أعماله الأخيرة، خصوصا أحد أعماله حول فترة الأسر في 67، يعني عاش هذه الحقبة أو هذه الفترة. فما الذي حدث؟ يعني كيف تأثر بالجو الثقافي الملوث، الجو الذي خلقته دار ميريت وغيرها من دور النشر وغيرها من المنابر المشبوهة؟ النهاردة فؤاد حجازي للأسف الشديد ظهر في مؤتمر الأدباء ووصف الشعب المصري، ما بقولش التيار الإسلامي، أنا دقيق فيما أقول، وصف الشعب المصري بأنه شعب متخلف، لأن الشعب المصري هو الذي أبرز التيار الإسلامي إلى المشهد، وهو الذي انتخب التيار الإسلامي بهذه الكثافة، وهو الذي انتخب الإسلاميين في أول انتخابات نيابية حقيقية لا تشهد إرادات مملة. أنا ذهلت وصعقت أن فؤاد حجازي الأديب والمحارب القديم للأسف يعني يتخلى عن لأمة المحارب ويتخلى عن بذة المحارب ويصف الشعب المصري كله، ما بقولش التيار الإسلامي، بأنه متخلف لأنه فرض الإسلاميين على المشهد.
إيه اللي بيحكم هؤلاء يا دكتور حسام؟ إيه اللي بيحكم هؤلاء في يعني إن كان لا يحكمهم دين، هل تحكمهم أخلاق قيم مبادئ؟ إيه اللي بيحكمهم عشان يتعاملوا مع المشهد المصري الآن بهذه الصورة الفجة؟ يعني
أنا هقول لحضرتك، حضرتك جبت الخيط الأساسي، إنه فعلا شريحة من التيار الليبرالي بدأت تتخلى عن عقد الأخلاق، بدأت تتخلى عن الضوابط، ضوابط ما ينبغي أن يقال، أنا بقول الضوابط الأخلاقية، الضوابط التي حافزها الوازع الداخلي. على فكرة أنا عاوز أقول لحضرتك أن مؤتمر الأدباء كان مهزلة وكارثة بكل المقاييس. أولا كان المفروض رئيس المؤتمر يلقي الكلمة في الأول، فوجئوا بالأمين العام للمؤتمر وهو شاب صغير السن هو صديقي فارس خضر يلقي الكلمة أولا، فأثار هذا نوعا من الاستياء واختلط الحابل بالنابل في القاعة أو المكان، وتحولت إلى مهزلة. فقال لهم الأمين العام يعني تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كانوا بيقول لهم أين أخلاق النخبة عندما تتحول القاعة إلى نوع من التلاسن والتراشق. يعني عاوز أقول لحضرتك المشهد كان مهزلة، وأحمد الله أنني لم أحضر هذا المؤتمر الرديء. لكن هذا يؤكد أن النخبة المثقفة اللي تربت بالفعل في حضن النظام البائد ما تزال تمارس دورها الرديء والمشبوه. وعشان كده ببشر حضرتك وببشر المستمعين أننا مع بعض المثقفين بدأنا نشكل تيارا ثقافيا جديدا هنسميه تيار هوية، وبدأنا بالفعل نوجد حركة ثقافية جديدة لا تتنكر لثوابت الأمة ولا لولاءاتها الأساسية.
دكتور حسام، برنامج حضرتك هيبدأ إمتى إن شاء الله على قناة الناس؟
جزاكم الله خيرا. أولا لأن حضرتك كنت أول من أشار إلى هذا، الحقيقة أن الشباب لا يألون جهدا، وبالفعل تم تحضير المادة الأساسية، والبرنامج إن شاء الله سيبدأ السبت القادم بعنوان الدرع. في حدود ما وصلني سيكون هذا في 6 مساء، وعاملين مفاجأة جميلة جدا للجمهور، مفاجأة حقيقية تنفرد بها قناة الناس.
شكرا جزيلا دكتور حسام عقل. برنامج الدرع يوم السبت القادم بمشيئة الملك جل في علاه الساعة 6 مساء. معنا الشيخ جلال الخطيب. سلام عليكم شيخ جلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك
استاذ خالد؟ كيف حالك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
أسألكم بخير.
خير حال الحمد لله، أحمد الله إليك.
أسألني سعادتك، أنا ببدأ بسم الله أولا وأحب يعني أن أنا ألفت النظر إلى القضية المثارة الآن ضدنا، ويعني مش أطول عليك لكن أشير إشارة كيف حدث هذا التغرير.
فضل.
رجل أراد أن يقابلني ولم أعلم بشيء عنه من قبل، والله لا أعرفه ولا أصله ولا فصله ولا شيء من هذا القبيل.
نعم.
أريد أن أقابلك، فقابلته عند الدكتور محمود، وبعدين جه الكلام بدأ أن هو كان مخرج وتاب وبيحفظ القرآن، تعلم العلم أدب نصيمين أدب لباس، تولى إمامة المساجد، وكان في الفعل أنا وأنا في السعودية 92 سمعت له شرايط المخرج التائب والمخرج التائب، فتذكرت أيوة وكانوا في السعودية نشروا نشر عظيم، وضحك اقول لك يعني ايه غرب المشايخ كبار، يعني سفر الحوالي عائد القرن ابو هاب الطريري، كل دول وقف حبائله عنده طريقه ابليسيه لا تتخيلها،
اللي هو اسمه انيس الدغيدي ولا اسمه ايه تقريبا.
المهم بدا يتكلم
شيخ جلال. شيخ جلال بس عشان الناس تبقى عارفه،
يتكلم في الدين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
شيخ جلال
شاهد بالكلام. نعم اتفضل.
اللي هو كان كاتب محاكمه النبي محمد.
انا والله وجلال الله انا ما اعرف ان هو اللي كاتب محاكمة النبي الا بعد ما هو كان بيوصلني واحنا خارجين، والله بقولها قدام جميع الملايين، وان كان هو انا كابد كابد قدام النبي، والله ما كنت اعرف ان هو بتاع المحاكمة وليه مشاكل مع محمد حسان وان هم سجنوه بسبب هذه المسألة وان في طرق قديم مبيت، لكن هو عرف يختار الوقت
كويس
اللي هو يضرب في ضربته، اللي هو المسلمين الان جميعا يعني يريدون ان يكونوا صفا واحدا، وانت تعرف الاحداث وما تحملها.
نعم.
فالشاهد بالكلام ان الراجل فعلا انا اخطات من لم اعرف من احدث ومن اجالس، لكنه درس اليم يعني، لكن هو درس ليا ولجميع الناس، اعرف من تجاور ومن تحدث. المهم عشان ما اطولش عليك وما ادعش برنامجك، الاخ بدا يتكلم في مسائل كيف بدات دعوتك وكيف اتعلمت وبدا، وبص لقيت ده الكلام اتحور عن المشايخ. قسما بالله يا شيخ خالد انني كنت ادافع عن عرض الشيخ محمد حسان، والعجيب بقى ان صاحب الكذب الاصلع انه جاب ان انا اشتمت ابو اسحاق الحويني، مع ان من اسبوعين عامل قصيده مدح ابو اسحاق الحويني اسمها اثبت ابا اسحاق الامامه فانها بعيد ساعات ونلقى ربنا، والقصيده موجوده على النت. وبعدين يقول لك كلام اصل محمد حسان انا غيران من نجوميته، بالله عليك ده اسلوب نحن الدعوه.
هو بيكره، وانا عايز اقول لحضرتك هو بيكره الشيخ ابو اسحاق جدا، يعني
محمد حسان غيران من دعوتي، فعشان كده مش عارف كل المفارقات او كل الاشياء، انت عارف مجالنا بالام والنام كله من اجل الدعوه. ممكن انا مثلا خالد واخد منه موقف انا شويه مثلا كان معايا ومش عارف ايه، مؤاخذات كلها بتدور في المنهج. والله الاعراض اراد ان يتكلم في عرض محمد حسان قلت له كف امنع، اعراض المسلمين مصونه، يقول لي واحمد ابنه اللي بيعمل، قلت له احمد بريء ومعانا ادله براءته ومعانا ادله ان البنت كانت مريضه وهي اللي خطرت نفسها. اياه كان تمس احمد، احمد شاب جميل. قال لي طب ومحمد حسان ليه اخوه وهبه وكده؟ قلت له والله انه احنا محاسب بذنب ابنه ولا يحاسب محمد حسان. يعني هذه المسائل كف عنها، الاعراض مصونه اياك. والشيخ محمود برضه قال له الاعراض لا مصونه. بيقول لي امال محمد حسان؟ قلت له لا علم لنا بذلك ولا اتكلم في ذلك. انا بيني وبين محمد حسان ممكن اختلاف في المنهج، ما كل الدعاء بينهم مختلفات في المنهج، ما فيش واحد تبقى الاصل الثاني، لا مانع ان احنا نختلف، ولكن يعني في ادب الدعوه. وحتى ان تحمسنا بعض الشيء فازت كلمه او اثنين اخويا يتحملنا وانا اتحمله.
ايه الرساله اللي عايز توصلها فضيله الشيخ جلال الخطيب؟ شيخ جلال، ايه الرساله اللي عايز توصلها لمشايخنا الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ عبد المقصود؟
مثلا ان بدات ظاهره الغلو في المشايخ وتقديس اراء المشايخ، ده يعني بدا يظهر، لذلك احزنت وزعلت. الانفراد بالراي من بعض المشايخ دون مشوره اخوانه، انا زعلت وقلت لا، في المرحله في القضيه المصيريه دلوقتي لا ينبغي ان ينفرد شيخ لمحمد حسان ولا غيره بفتوى في قضايا الامه بل يراجع العلماء. والشيخ ابو بكر الحنبلي قال لي احسنت، وهذا الراي بالفعل راجعنا فيه الشيخ محمد حسان واستقرت لجنه شورى العلماء عليه، احسنت وايدني فيه. دي المسائل اللي كنت بقولها محمد حسان. كذلك مثلا خطبه الاسلام يمنعنا ومصر تجمعنا، الشيخ محمد حسان قال ليس من حق احد ان يحاسب احدا على خطا اخطاه. وانا بقول دلوقتي حاليا لا يا شيخ محمد، في حاجه اسمها امر بالمعروف ونهي عن المنكر، وانت نفسك خرقت لكي تمنع مخطئا من خطئه، فكيف تقول الكلام مثلا؟ وكذلك في الدقيقه 32 في الاسلام يمنعه مش تجمعه.
اسمعني يا شيخ، يا شيخ جلال،
قلت لا
شيخ جلال،
لا واستنى يا شيخ محمد، انا
هو سامعني يا جماعه اللي سامعني
في كليات زي ما انت بتدعي لي
يا شيخ جلال.
وانا دلوقتي حاليا المساله،
الو شيخ جلال الخطيب،
إذن خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إيه اللي حصل؟
إذن حبك للنبي وحب للنبي يدفعنا إحنا صراحة.
يا شيخ جلال، يا شيخ جلال، ألو
يا شيخ جلال، اتفضل
وطي التلفزيون عشان تسمعني. عايز أقول لك أنت مالك فتحت عليا كده؟ احدى عليا بس، وطي التلفزيون شوية.
أيوه نعم كنت أسمع. عشان
وطي التلفزيون شوية.
سمعتك.
طيب بقول لحضرتك، احنا اختلاف المشايخ والدعاء اختلاف مقبول طالما ان احنا بنتكلم في منهج وبنتكلم في فقه وبنتكلم في رؤى، حتى وان كان خلاف في رؤى سياسيه. انما هل حضرتك عايز توصل رساله الان للشيخ حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب؟
انا وصلنا. اقول لي اقول له برافو عليك يا شيخ خالد، انا ده عهد بيك انت ذكي دايما. انت فاكر يا شيخ خالد لما بدانا قناه الرحمه سوا؟
ايوه فاكرها
ولا مش فاكرها؟
فاكر يا فندم.
ايام البث التدريبي كنت انا وانت.
نعم.
والشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
احنا كنا متفقين على ايه؟ على ان احنا نكون صرحاء حتى وان كانت الصراحه احيانا بتبقى شديده وتبقى جارحه احيانا.
كويس.
فده اللي عودنا عليه الشيخ محمد حسان. فاحنا لذلك انا كنت بارجو ان قناه الرحمه يبقى فيها تعهد لكل الناشئه من الدعاه ونفتح لهم المجال لخلق اجيال جديده.
كويس.
ولذلك غضبت وانتفضت وعملت حلقات هناك. وبعدين انا كثير النقد لبعض المواقف مش بس الشيخ محمد حسان وغير المواقف، وما حدش زعل ليه؟ ما حدش زعل ليه؟ لان كنت بتكلم في ضوابط علميه قال لك الرسول وان تجاوزت في بعض الحماسه احيانا. ده انا بعتبر
طيب بس الكلام اللي
قدام كل الدنيا كلها
يا شيخ جلال، شيخ جلال
خروج عن منهج الادب، خليك معايا شيخ خالد شويه، كل انسان يرى فيها خروج عن منهج الادب والعلم في الحوار فانا اعتذر لكل البشريه ولكل الناس عنه وكل المشايخ عنه. انا في الدعوه وفي مجال العلم اقبلوا مني، اقبلوا مني النصح ان انا اقول لا لتقديس المشايخ لا لرفعني فوق رسول الله.
طيب اذا حضرتك بس انا بتكلم شيخ جلال في النهايه عشان وقتنا، شيخ جلال بتكلم على ان حضرتك بتتكلم انه الخلاف رايح جاي في المنهج ما فيهوش مشكله، انما حضرتك بتعتذر للمشايخ عن اي شيء كان فيه اساءات غرّة بك فيها من خلال هذا الصحفي.
انا اعتذر عنه امام كل الجمع اللي شاهد، واحنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعضنا، وبعتذر عن كل كلمه خرجت بها عن حد الموضوعيه وحد النقاش العلمي الصحيح وما يصلح الدعوه. وانا يعني بقول لكل المشايخ اي شيخ يسمع مني كلمه جديده، انتم متعودين مني على كده في كل اجتماعاتنا ان انا اكون زي السيف ومحمد حسان كان مسمينه ده فتوة قناه الرحمه اللي محدش يشوفه صوته بيفتتح اللي قصاده من علم. وقال اشهد الله، وهو يقولها لك كمان، انا قال اشهد الله ما وجدت اصدق لهجه من جلال وهو اخلص الناس لله ولا يخشى في الله لومه لائم.
شكرا جزيلا شيخ جلال الخطيب، كنت معنا على الهاتف ونسأل الله أن يصل اعتذارك إلى مشايخنا الأفاضل. لابد أن تعرفوا أن الدغيدي ده نصب على الناس السعوديين، راح لهم أنا كنت مخرج وتبت إلى الله. وانت عارف أن احنا طبعا لما حد بيكون في عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى بشكل فيه عهر وفيه فجور وفيه علي وما شابه ذلك، بنتعاطف معاه جدا لما يبتدي يدخل الالتزام. وده كان واضح في استقبال كثير من الناس لبعض الفنانين أو الفنانات اللي تركوا الوسط الفني بكثير من مساوئه التي أكثر من محاسنه بمراحل الحقيقة يعني. فيمكن ده خلى الناس السعودية استقبلوا الدغيدي ده، لكنه كان يكذب عليهم، كان عنده نصب، بيكره الشيخ أبو إسحاق الحويني أكثر من كراهيته لإبليس، ولذلك كتب كلام في حق الشيخ سخيف. وفي الآخر من هو الدغيدي ده ومن هو الشيخ أبو إسحاق حفظه الله؟ عايز أقول في النهاية ابن دقيق العيد قال جملة جد حلوة جدا يعني، الأعراض حفرة من حفر النار. اللي عايز بقى يتكلم في الأعراض وده عنده بيمشي وده مش عارف متجوز ايه وده والكلام اللي بيتقال كتير ده، أتصور إن شاء الله إنه سيلقى الله إن لم يتب من هذا وهو في حفرة من حفر النار. احنا فضلنا بس كده كم خبر سريع عشان نبدأ فقرتنا. طبعا بشكر الشيخ جلال وبتمنى ان اعتذاره يوصل لمشايخنا وان الباب ده يتقفل، لانه التيار الليبرالي يعني غلس حقيقة يعني، عندهم بلاوي متلتلة. انا بس هو يروح يشوف شيخين بيتخانقوا مع بعض ولا كلمة قالت كده ولا كده، هي دي تبقى المصيادة اللي نفتح عليها شبكات الانترنت، والتي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي كثير من الشباب اللي قاعد على الانترنت في حالة غفلة مش عارف ايه اللي بيحصل، بيلتقط خبر يشيره وهو مش عارف انه بيشارك في اسم حينما لم يتثبت من خبر، زي ما بيحصل في كتير من الاخبار اللي بتتقال على الدعاء وعلى المشايخ وعلى ناس افاضل من غير الدعاء ومن غير المشايخ. اما الناس اللي كلامهم واضح والبينة عليهم واضحة والشواهد في ادانيتهم واضحة، فبيننا وبينهم الله ان كنا نكذب عليهم يوم ان نلقاه. المصري اليوم تنشر كاريكاتير يصور المسلمين المتدينين كلابا يمتضيهم الجيش. طبعا ده حصل غضب واسع ودعوات للتظاهر وبلغات للنائب العام لفتح تحقيق في الجريمة. طبعا لو كان واحد عمل كده على جريدة اسلامية كانت وقعته تبقى سودة، انما ده عدى الموضوع ان اعتذر السيد مجدي الجلاد وقال ما اقصدش. طبعا ممدوح اسماعيل قال دي قلة ادب وسفالة من المصري اليوم، وهذا ليس سبيل وهذا ليس سبا بل هذا يعد وصفا حقيقيا لهؤلاء الذين يشبهون الملتحين والتيار الاسلامي بهذا التشبيه. جماعة الاخوان المسلمين بتدرس على حسب ما عندي في الخبر رفع بلاغ او مقاضاة المصري اليوم بسبب استهزاء من اللحية. تخيل يا اخي لما اجيب لك حد ملتحي حد بينتطيه، حاجة في منتهى قلة الادب يعني. المعركة لم تعد شريفة على الاطلاق بشكل عند التيار الليبرالي اللي جنوا جنونه من الانتخابات. الشعب المصري لفظه بكل ما تعنيه كلمة اللفظ، وحتى اللي انتخبوهم يا اخي والله ما انتخبوهم الا من فزعة الخوف، الا من فزعة الخوف. وممكن يكون كان في مثال سيء لحد بينتمي للتيار الاسلامي عمل شيء خوف بيه حد متبرجة ولا حد مش ملتحي ولا حد مش على الطريق، فحط التيار الاسلامي كله في بوتقة واحدة على انه هو اللي بيمثله هذا الشخص. عشان كده بنقول نحاول قدر المستطاع نكون رفقاء بالعصاة والمذنبين وكلنا هذا الرجل يعني. نائب برلماني اسرائيل رصد $3 مليارات لمواجهة صعود الإسلاميين في مصر. العميد ياسر سلومة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية قال انه هيتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة المصرية في أول دورة لانعقاد مجلس الشعب حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة النفوذ الإسرائيلي في دول جنوب السودان وجميع دول القرن الإفريقي خاصة دول حوض النيل. عايزين نقول انه إسرائيل بتشتغل جامد جدا واحنا لسه عمالين نجرجر المشايخ الأفاضل في المايو والبكيني والخمرة يعني يكرهوك في عيشتك. اسرائيل بتلعب دور كبير جدا في دول حوض النيل عشان الميه اللي هتكون الحرب القادمه للاساتذه اللي طول النهار والليل فاتحين الميه وراشقينها في الشوارع بلا ضابط وبلا رابط وبلا ضمير. ربنا هيحاسبنا على الميه دي وعلى نعمتها. ده احنا الميه لما نفتح الحنفيه ما بتتفتحش ما بتنزلش ميه، بنقعد نسب في الحكومه واللي خلفوا الحكومه وايام الحكومه، واحنا ما عندناش الكتير ما عندوش ضمير في التعامل مع الميه. يعني عايز اقول لكم في منطقه رامو في الحي المتميز كل البوابين الشارع الصبح بيبقى عباره عن بركه ميه عشان بيغسلوا العربيات، وحتى إدارة رامو نفسها لا بتوجه تحذير، والسكان ما عندهمش وازع كده من دين ينزلوا لهم اتقوا الله في المية دي اللي انتوا عملتوا تهدروها، يغسل العربية ب40 لتر مية عشان الباشا ينزل هيديله ال2 جنيه مقابل ده. حاجة عجب والله في ثقافات الناس. نسيبين كل الأزمات دي وشغالين احنا اليومين دول في الإيقاع بين السلفيين والإخوان، والبيل اللي عايز يروح يدور على فيديو للشيخ خالد والشيخ محمد حسان والشيخ مش عارف مين عشان يعمل عليه دندنة ويقعد يتنطط ويعتبر انه عمل سبق انتصر فيه في معركة الدنيا ولعاعات الدنيا ونسي انه حيلقى الله بما يفعل. نسي، مش ما عندوش ادنى مشكلة في مسألة لقاء الله، مش حاضر في دماغه لقاء الله. العوى ينفي التنسيق مع ابو اسماعيل وابو الفتوح. خبر احنا كنا قلنا امبارح ان في تنسيق بين المرشحين الثلاثة، لكن الدكتور العوى نفى التنسيق، والدكتور طارق البشري بيقول لابد للرئيس القادم ان يكون على مسافة واحدة من كل التيارات. مركز بروكينجز التيار السلفي يهدد مسيرة الإخوان السياسية والصدام قادم لا محالة. طبعا يعني إذا كان هناك فيه صدام وفيه اختلاف في الرؤى السياسية ده وارد، ده وارد. مشكلة كلها إن إحنا لما نيجي نتكلم عن أمور دينية ويبقى بنقول قال الله قال الرسول وعندنا دليل من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وليس بفهم كل واحد على مزاجه وهواه، ده موضوع تاني. إنما في السياسة هنختلف، للدوجة هنختلف، لأن السياسة اللي إحنا شغالين فيها ليست سياسة شرعية، دي مش سياسة شرعية. إذا كانت السياسات الشرعية أحيانا كانت بتجد أحيانا كلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحكام والخلفاء، يا أخي أبو بكر الصديق قال كده أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عايزين نهدى شوية، بنولع الدنيا بين السلفين وإخوان، دول عندهم رؤى ودول عندهم رؤى ودول عندهم أخطاء ودول عندهم أخطاء. نفسي نخرج من حيث التقديس والغلو، ده الغلو البشع. سيدك عليه الصلاة والسلام لما كلم الصحابة قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وكما أطرت الأعاجم وملوكها، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإخوان عبيد، السلفيون عبيد لله سبحانه وتعالى، مش فوق النقد، مش هم دول اللي عمالين نقدسه. كل ما يقول كلمة اوعى الشيخ فلان بيقول، اوعى الفيديو السوبر للقاء فلان الفلاني، بطلوا. النبي قال كده أهلكتم ظهر الرجل قطعتم عنقه بكثرة المدح. وفي ناس خفيفة كتر ما بتثني عليها او بتصدق نفسها وتصدق انها صاحبة الرؤى اللي ما حصلتش في الدنيا، وانه اذكى واحد في السياسة واذكى واحد في الدستور واعظم واحد في الفقه. كفاية ارحمونا لوجه الله سبحانه وتعالى. معنا الدكتورة فاطمة علواني. السلام عليكم يا دكتورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ خالد.
دكتورة عندنا هبة المصري واخت اخرى في جامعة الازهر محرومين من ممارسة حقهم في ان هم يكونوا معيدين ويمارسوا التحضير للماجستير والدكتوراه بسبب غريب جدا اسمه النقاب. هل هناك في الدستور ما يمنع ان تكون الدكتورة او المعيدة او المدرسة منتقبة ام لا؟
والله يا فضيلة الشيخ خالد انا يعني شفت الحلقة وبتعجب جدا جدا في بعض العقبات اللي بيتضعها الاساتذة امام الطلاب او بحجة النقاب دوت، يعني اعتقد ان هو خلاص احنا يعني اخذنا عليه خلاص بقى شيء عادي ومقبول. وبعد الثورة بالتحديد يعني يتقال لغاية النهاردة في نقاب ومشكلة على النقاب. فاتمنى يا فضيلة الشيخ خالد ان شاء الله باذن الله الاختين تتواصل معايا باذن الله، وان شاء الله باذن الله هتذلل لهم كل العقبات باذن الله من خلال اذا كان تعيين او تحضير باذن الله الرسائل بتاعتكم.
شكرا جزيلا دكتور فاطمه. دكتوره فاطمه علواني، يا ريت الاخت هبه المصري والاخت اللي كانت بعت على الفيس انها طالعه الاولى على دفعتها في الازهر وبرده منعينها يتصلوا بالاستاذ عامر المعيد ان شاء الله عشان يتواصلوا مع الدكتوره فاطمه علواني، نائب لبناني. هناك مخطط لاقامه دوله لمسيحي الشرق الاوسط، ده البير كوستانيان ده عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبناني، بيقول في مخطط لإقامة دولة لمسيحي الشرق الأوسط هيكون مقرها مصر. وذكر النائب في مقابلة مع محطة MTV اللبنانية أن مسيحي الشرق الأوسط ينظرون إلى الربيع العربي بحذر لأنه تسبب في صعود قوة إسلامية أصولية إلى سدة الحكم، ولم يستطع المسيحيون في هذه الدول النيل من كعكة السلطة، وهو ما جعل الربيع العربي ينقلب إلى خريف للأقباط. خبر بعد كده، أسرة عمر عبد الرحمن ادعاءات الأمريكيين عن استقرار صحته كاذبة. نفت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية ما رددته السفارة الأمريكية بالقاهرة عن استقرار حالته الصحية وتلقيه رعاية طبية ومنظمة من قبل الأطباء الأمريكيين، وذلك في ردها على طلب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه لأسباب صحية. يا ريت الجماعة بتوع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأوعى والحقونا والظلم والاضطهاد ومايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح، يا ريت يا ريت شيخ عمر عبد الرحمن مصري، شيخ وجدي غنيم مصري، ابو يحيى مصري، اتحركوا ووقفوا واعملوا مظاهره لمصر عشان خاطر تقابلوا ربنا، حتى ان كنتوا بتطلبوا الاسلاميين يقفوا على مسافات متساويه انتم كمان اقفوا على مسافات متساويه. شوفوا المنتقبات اللي بيتمنعوا من الجامعة وتحركوا معاهم، بدل ما يطلع أمير سالم يهزلي في شعره على الفضيحة وتقعد يصرخ ويصرخ التيار الإسلامي ويعملي فيها ثوراجي، وأنه يعني اللي ما حصلش في رد حقوق الناس، اتحرك. ما هو أبو يحيى ده مسلم زيك، اطلع اتحرك زي ما بتدافع عن علاء عبد الفتاح وبتدافع عن مايكل نبيل. صفي ناس كاظم، أشعر بالتشاؤم من طلة زويل في مصر وأطالب جهان السادات بالتوبة. فتحت طبعا الصحفية صفي ناس كاظم أم المحروسة المهذبة المتربية نوارة نجم المتفننة في سب الدين، وأسوأ الألفاظ بقول لكم ما تخرجش من واحد قاعد في غرزة، والله والله العظيم لو واحد قاعد بيشرب مخدرات يمكن يكون لسانه أعف من نوارة نجم دي، وما تتكسفش. سب الدين رسمي وألفاظ منتهى القسوة وقلة الأدب التي تقاضى عليها. لكن أنا بقول والله، أنا يمكن أستاذ وجدان أختلف معاه، أنا مش حقبيها في الدنيا، أنا مش عايز منها حق في الدنيا، أنا عندي ذنوب قد كده، أطلع يوم القيامة أخذ من حسناتها إن شاء الله إن لم تتب لله من هذا السب وتعتذر، أخذ من حسناتها سبها بأسوأ الألفاظ اللي موجودة على التويتر بتاعها. صفي ناس كاظم بتقول بتشعر بالتشاؤم الشديد حينما ترى طلة زويل في مصر، بينما دعت جهان السادات إلى التوبة والاستغفار لما فعلته أثناء توليها زمام الأمور فترة تولي زوجها رئاسة مصر، وأبدت استياءها من تصرفات وأراء الدكتور زويل، مشيرة إلى أنه عند بداية الثورة ذهب إلى مبارك وقال في تصريحاته إنه جاء إلى مصر بصفته أمريكي ومستشار للرئيس باراك أوباما، هذا بالإضافة إلى وصفه للثورة بأنها أزمة. وأشارت كاظم إلى زيارة زويل إلى إسرائيل بحجة أن العلم لا وطن له، قائلة ليست هذه الشخصية التي أقوم بتسليمها زمام طموحات البحث العلمي المصري، هذا الرجل لا يجب الثقة به على حد كلامها. وزير الداخلية، الإسلاميون ناس محترمون ولا نخشى وصولهم للحكم، لعب أطفال مسيئة لأم المؤمنين عائشة في أسواق الأردن، أتمنى أن يتيار الإخوان المسلمين في الأردن وكل شريف مسلم في الأردن بيحب النبي وبالتالي بيحب زوجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرضاها يتحرك بسرعة عشان يشوف اللعب دي اللي جاية بتسيء للسيدة عائشة وموجودة في بعض المحال التجارية في محافظة الكرك 118 كيلومتر جنوب عمان. وقال المصدر لوكالة فرانس بريس اليوم إن مدعي عام عمان أحال أمس الثلاثاء أصحاب الشركة التي استوردت ألعاب مسدسات أطفال مسيئة لأم المؤمنين السيدة عائشة إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، أقيموا الدنيا ولا تقعدوها على عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها التي برأها ربنا من فوق سبع سماوات. نعم طيب، احنا معانا الدكتورة صفاء آخر مشكلة ونخش على الفقر على طول. السلام عليكم دكتورة صفاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة صفاء، مشكلة حضرتك، جالي ابن حضرتك هنا وقال لي ان في مشكلة مع زوج حضرتك في المملكة العربية السعودية، ياريتني اعرفها عشان ننقل الخبر للشرفاء يتدخلوا فيها ان شاء الله.
والله هي مشكلة انسانية تحرق الدم يعني.
تفضل يا فندم.
انا كنت بشتغل هنا في السعودية سنة 1414 اللي هو 1994 ميلادي.
كويس.
وزوجي كان هو المحرم ليا، كنت بشتغل في رئاسة تعليم البنات.
أي.
في تبوك، وذهب للحج لوحده، مش أول مرة يروح الحج، راح الحج مرجعش، كان بيكلمنا على طول في التليفون لحد آخر يوم بتاع رمي الجمرات.
نعم.
كان مكلمني وكويس جدا وسيبني أنا وخمس أولاد ولادي في تبوك، وفوجئت ان زوجي مرجعش ولا عرفت عنه اي خبر ولا اثر.
ده الكلام ده حضرتك، ده الكلام ده من سنة 94،
من سنة 94 اللي هو حج 1414
لغاية دلوقتي.
ولدلوقتي انا عايشة في عذاب، انا وولادي الخمسة اصغرهم كان عندها 10 شهور ساعتها، دلوقتي في ثالثة كلية، ولادي الكبار اتخرجوا كلهم على امل ان ابوهم يرجع يوميا، ولا لقينا حد يعمل لنا حاجة
ولا خبر ولا سفير يتحرك ولا قنصل سأل ولا
أنا قلبت الدنيا، له ملف كامل في السفارة المصرية وفي وزارة الخارجية، قلبت الدنيا ما سكتش. المؤسف اللي يحزن ان انا كان في قنصل في جدة اسمه عبد المنعم جبريل، انا فاكرة اسمه دلوقتي، قال لي يا دكتورة زوجك موجود مقبوض عليه بالمباحث السعودية واحنا هنوصل له من تحت الارض.
كانت تهمته ايه طيب؟
ولا حاجة. وجوزي عمل حاجة، جوزي كان رايح يحج ولا حاجة، راجل مستقيم محترم.
لا ده انا بسأل حضرتك،
وانا طبيبة
ان شاء الله يكون شريف، انا مقصودش، انا قصدي يعني متهمينه بايه؟
ولا حاجة، قال لي الحج ده حصل فيه مشاكل بتاعت جسر الجمرات لما انهار بالحجاج وان هم شكوا في ناس كتير وقبضوا على ناس كتير عشوائي. ده الكلام اللي الكونسول قالوا لي ساعتها، وبلغت السفير كان ساعتها اسمه محمد عمرو كامل اللي دلوقتي معرفش خد منصب وزير خارجية ولا ايه.
نعم.
كنت بكلمه في التليفون على طول يقول لي أدل ودي حكمته، اجيب لك جوزك منين؟
أضل وادي حكمته.
سنين عدت والعذاب عدى ومازال ولادي في انتظاره.
حضرتك اللي قالت أضل وادي حكمته بقى وزير خارجية دلوقتي.
بقى وزير الخارجية دلوقتي.
طيب اسم زوج حضرتك ايه ان شاء الله؟
صلاح ابراهيم المنياوي، هو مهندس زراعي كان وقتها عمره 43 سنة، وانا دكتورة اطفال كنت بشتغل في تبوك. ابني الكبير وقتها كان في 5 ابتدائي، دلوقتي مهندس في شركة بترول واتجوز.
صلاح ابراهيم ايه حضرتك؟ صلاح ابراهيم
صلاح إيه؟ ابراهيم محمد المنياوي.
طيب شكرا جزيلا دكتورة صفاء. يا ريت يعني في اخونا الاستاذ شايبة في المملكة العربية السعودية اللي كان له مساعي مشكورة جزاه الله خيرا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، انه تم الافراج عن الدكتور عبد الرحمن الدكتور حافظ الطبيب اللي حصل اشكال بينه وبين بعض الجنود السعوديين امام الحرم المكي، والقضاء انصفه وخرجه رغم ان في مشاكل انا مش متابع معاه وسط الحدثين، ما هو خرج الحمد لله. بتمنى من الاستاذ شايبة ان هو يكون على اتصال بينا نوصل للسفير المصري المحترم اللي سعى في اخراج هذا المصري الدكتور حافظ. بتمنى من اي حد الاتصال باي حد من امراء المملكة العربية السعودية يعني يقول له ان الظلم ظلمات يوم القيامة، انه مش ممكن يكون واحد متاخد مش معروف ايه تهمته ومن 94، يعني نتكلم من 94، انا مش بتكلم اول امبارح، واحد محطوط في سجون مش معروف وتهمته ايه بالظبط، حكموه مشوه من بلده يجي يرجع السجن هنا. انما لا اتصور انه في عقل او منطق يقول انه في حد يفضل في سجون. ونفسي ومنع عيني والله رجاء اناشد المجلس العسكري لله سبحانه وتعالى، سوف تتركون الحكم كما قلتم 30/6، اعملوا شيء لله جل وعلا انكم تحركوا في نصرة المصريين المظلومين في كتير من الدول اللي برة، عشان نعرف بيتسجنوا ليه ومحبوسين ليه، زي ما بنتحرك وبنطالب دايما بالافراج عن الناس اللي ربنا عالم بيهم وبنواياهم وباجندتهم وبسياستهم وبرؤاهم وباتصالهم. مش هنتكلم كلام كتير، بس شوفوا ده من 94 اولاده من 10 شهور بقوا بكالوريوس في جامعة محرومين منه ومفيش حاجة، والسيد اللي كان في وزارة الخارجية الله يديله الصحة بقى وزير خارجية في مصر الآن بيقول لها أدي الله أدي حكمته زي ما بتقول. هنحاول نتواصل معاه، فاصل ونواصل. طيب الأستاذ عمرو فراج اللي كان كاتب رجاء حرم وحوح اللي أنا كنت بتكلم عنه في أول الحلقة، بيبلغني أخونا في الإيربيز دلوقتي أنه نزل اعتذار، أسأل الله أن يغفر لي وله، وأن نكون أنا وهو وكل مسلم سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله حتى نلقاه على ذلك. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها.
السلام عليكم ورحمة الله، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بضيوفي من اليمين إلى اليسار، الأستاذ حازم طه ماجستير في عقائد الشيعة، الأستاذ فتحي عثمان باحث في أمور الشيعة السياسية، والأستاذ وليد إسماعيل باحث في أمور الشيعة في مصر. السلام عليكم أساتذتنا الأفاضل. إحنا بقى الجزء الثاني إن شاء الله من ميراث ابن سبأ في مصر، لكن في مداخلة سريعة لأن في حد كاتب إيمان الطيار اعتقد ان الاعتذار اللي قصده عمرو فراج مدير شبكة رصد ليس عن بوست اهانته للشيخ خالد، بل عن هذا البوست اللي كاتب فيه التوصل للاتفاق بين الحرية العدالة والنور والثورة مستمرة والكتلة لتشكيل حكومة ائتلافية وتوزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي. طيب يحصل مش عارف الحرية العدالة على حقيبتين سياديتين وثمان حقائب خدمية، ونور السلف على حقيبة سيادية واربع حقائب خدمية، تحصل الثورة مستمرة الكتلة على ثلاث حقائب مدرسية وحقيبتين هاند باج وترمس وزمزمية. السلام عليكم استاذ سامح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كان الاستاذ وجدان كلمني قال لي ان الاخ الفاضل ظننت أن لديه عقل يعني وأنه ضميره أنبه في أنه عايز يشنع على الناس بكذب وافتراء، إنما قالوا لي أنه بيعتذر عن بوستي أهنته مش عارف الوزراء مين أول ما عرفش.
آه الحقيقة شيخنا هو كان أنا كنت متابع للصفحة بتاعته، لكن هو الاعتذار ده موجود من بدري، إنه هو كان بيعتذر عن البوست اللي حضرتك لسه قريته دلوقتي من شوية، اللي هو بيسخر فيه من نتائج بعض الأحزاب، إنه هو ملوش علاقة بالبوست اللي هو وجه فيه إساءة لحضرتك. فأنا حبيت أأكد بس إنه هو أسألني جدا الكلام اللي حضرتك قلته في البداية، فحبيت أنوه إنه هو مش بيعتذر عن الكلام ده، هو بالعكس هو مستمر في هذا الطريق. وبرضه بالمناسبة أحب أقول على الهواء قدام كل الناس إن الأخ عمرو فراج برضه كان سابقا له كثير من الإساءات للشيخ عبد المنعم الشحات عندما لم يفز بمقعد البرلمان، وده طبعا دي حاجه تسيئنا كلنا، خصوصا انه يشاع عنه انه ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، ويتمنى يعني من الاخوه في جماعه الاخوان المسلمين انهم يتبرؤوا من هذه التصرفات ان كان ينتسب اليهم حقا يعني.
اليس المهندس خاطر المهندس خاطر شافر فعلا قد تبرأ من هذه الشبكه يا استاذ سامح؟
اه حقيقي فعلا، هو كان حاجه مع كمان مع في البرنامج مع حياتك كان في حاله الدكتور يسري حماد من كام يوم اعتقد، كان اعلن التصريح ده على لسان الاستاذ خالد الشاطر ان هو قال ان شبكه رصد دي شبكه فتنه وان هو يتبرأ منها وكل جماعه الاخوان المسلمين.
طيب شكرا جزيلا استاذ سامح سعيد. يا ريت يا استاذ عامر تجيب لنا حد من قيادات الاخوان نعرف الاخ عمرو دراج ده مين اللي بيحركه، دماغه فين، بيتصرف كده بناء على يعني المنتاليتي بتاعت راسه، ولا عنده منهج، ولا ايه هو بالظبط؟ هنشوف ده وهنتابع، وبيننا وبينه سجال طويل ان شاء الله، طالما انه مش عايز يتقي الله في نقل الاخبار وعمال يوقع بين السلفيين والاخوان، حتى لو كان في بينهم مصانع الحداد او مصانع الحداد في امر السياسة هذا مقبول، المهم ان في النهاية بيتحركوا في الثوابت يريدون ان يرضوا ربهم تبارك وتعالى. استاذ وليد كان ليك حضرتك تعليق على الفيديو اللي كان حد جابهن وتعرض عن حسن نصر الله عليه من الله ما يستحق.
هو بالنسبة طبعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الله عز وجل في كتاب العزيز يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالشريط اللي اتحطت حسن نصر الله هو بيقول إن القرآن دوت ما هو إلا بس للزكاة، وما هو إلا يعني نسخة آيات الحدود ونسخة آيات في الجهاد ونسخة ولا يقرأ إلا على الأموات. فهو بيرد على الشيعة، يعني هم اثنين شيعة بيرد على بعض، حسن نصر الله الشيعي، وهناك رواية شيعية لا تقول إلا بأن هذا القرآن ليس موجود إلا مع المهدي، ليس موجود إلا مع المهدي، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الصحيح، والذي سيأتي بالقرآن هو المهدي. فهو بينكر على دولة، فهي المسألة خلافات شيعية، فهم لما يحلوها مع بعض يبقى احنا نبقى نتكلم في الموضوع. ولكن هو برضو ليه بعض التحريفات، الله عز وجل في كتاب العزيز يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فطبعا حسن نصر الله يقول إن تكونوا تخلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون وترجون من الله ما لا يرجون.
يعني قالها بالصورة دي؟
هو قالها بالصورة دي، الآية دي ده في مقطع تاني، لكن المقطع اللي اتحط ده هو بيرد على الشيعة زيه اللي هم بيقولوا ان القرآن ده معقد حتى ظهور المجدي، حتى ظهور علي بن ابي طالب، حتى ظهور مصحف فاطمة الذي ليس فيه من قرآننا ولا حرف واحد.
طيب هو بيرد على الشيعة. استاذ حازم طب برجع لك، احنا بدأنا الحلقة بفيديو لواحد شيعي قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين في سورة آل عمران، وقال هكذا قال جعفر الصادق هكذا نزلت هذه الآية، وليس هذا تحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى عندهم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسألة تحريف القرآن الكريم عند الإمامية الاثنى عشرية من ضروريات دين الإمامية، يعني من أهم ضروريات دين الإمامية. الدين كله يسقط لو القرآن الكريم ليس محرفا، لأنه دين قائم على الطعن في الصحابة. لو كان القرآن صحيحا، لو كان القرآن صحيحا القرآن كله يقوم على تعديل الصحابة ويترضى عن أمهات المؤمنين. فلا بد يعني إجماع طائفة الإمامية الاثنى عشرية على مسألة التحريف. وهذا الأمر يعني حتى محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول بيصحح كل أحاديث الكافي اللي هو أهم الأصول عندهم وأصح الأصول عندهم، يصحح كل أحاديث الكافي اللي بتتكلم في مسألة التحريف. لكن يعني إضافة بس للكلام الأخ وليد قاله، مسألة التحريف وتعطيل القرآن وإن كان إذا لم يصح نسبة القول إلى القائل فهي معمول به. لو نظرنا إلى إيران في الحوزات العلمية ما فيش تدريس للقرآن، علوم القرآن لا تدرس في الحوزات العلمية، القرآن بالفعل معطل بالكامل. القرآن حسب اعتقاد الإمامية نازل ليحكم العالم الإسلامي حوالي 30 سنة، بمجرد ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص القرآن اللي كتبه علي بن أبي طالب بيده اختفى، وهذا القرآن اختفى مع المهدي في سردابه، ولما يخرج المهدي يلغي القرآن تماما، لأن الروايات عندهم يقولون فيها عن أبي عبد الله: إذا قام القائم فإنه يأتي بكتاب جديد وبأمر جديد وبقضاء جديد على العرب شديد. فالقرآن الكريم بالفعل غير معمول به إطلاقا، والدليل على ذلك أن إيران رغم ادعائها أنها دولة إسلامية، وإحنا قلنا كثيرا أنها دولة إمامية إثنى عشرية. وفي مسألة يعني كنت بس يمكن إحنا تخلنا بسرعة في الموضوع، دائما نؤصل لهذه المسألة، ويريت لو في حد من الشيعة في أي مكان في العالم أو الشيعة أو المتشيعين اللي بيدعوا التشيع في مصر يردوا لنا على المسألة دي اللي احنا دائما نكررها. الكلام عن عقيدة الإمام الإثنى عشرية كلام عن دين آخر ليس دين الإسلام، هم يقرون بذلك. والإخوة إن شاء الله موجود معهم في الإعداد الكتب بتاعت الشيعة.
طب مسألة إن هم الناس تقولك لما بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عايزين إيه يا جماعة؟ يعني في بعض الناس يعتبر إنه مجرد النطق بالشهادة فقط بيقولك إحنا بنتعامل مع الظاهر إنما الباطن ملناش علاقة بيه، مع ان ما بقاش يباصن ده بيطلعوا بيقولوا الكلام ده بوضوح.
يعني مثلا لو بنيامين نتنياهو الصبح كده قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اعلان قيام جمهورية اسرائيل الاسلامية، كده خلاص كده بقت دولة اسلامية؟ يعني لو جبنا احكام اليهود وقلنا واحد فرقة من اليهود،
يعني الناس ما بتاخدش بالها من كلمة مقتضيات لا اله الا الله وشروط لا اله الا الله والكلام ده كله، بتركز بس ان مجرد
الكلام الانسان. انا عايز اعقب على كتاب اللي هو كتاب اسمه الاعتقادات للصدوق، كتاب الاعتقادات في دين الامامية. الصدوق ده مات سنة 381. الصدوق ده بالنسبة للشيعة يمثل ربع الدين، لان ربع اصول الشيعة في الحديث تقوم على اربعة كتب: كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، كتاب التهذيب والاستفسار للطوسي. الصدوق يقول الاعتقادات في دين الامامية، يؤكد ذلك. ده سنة 381، توفى سنة 381، وهناك روايات عندهم ان المهدي يزكي هذا الصدوق. المهدي خرج من سردابه وزكى هذا الشخص، يعني المهدي بيرضى عن القول بلفظ دين الامامية. بعد ما مات الصدوق بتسعين سنة جاء واحد اسمه الطوسي في كتاب له اسمه الفهرست، وهو بيعلق يعني من كتب الرجال بيتكلم عن نفس الشخص محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. ففي الترجمة رقم 661 في كتابه بيقول ايه، انه هذا وجه القميين وثقة وثبت والكلام ده من ضمن مؤلفاته كتاب دين الامامية بعد وفاة الصدوق. عشان بس في ناس دايما تقول ممكن يكون خطأ من الراجل او سبق لسان او غلطة مطبعية، بعد وفاة الصدوق بسبعمائة سنة نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية يقول نور في حقية دين الإمامية. محمد بكر المجلسي في كتاب الاعتقادات صفحة 58 يقول ومن ضروريات دين الإمامية. فأنا أهيب بكل الإخوة العاملين في المجال الإعلامي أنه حتى لما تستضيف شيخ أو غيره، وأنا أتمنى وإحنا قاعدين ويمكن النهاردة نطول شوية، أي واحد من الشيعة يقول لي إيه رأيه في الكلام ده. يعني أتمنى لو الدكتور أحمد النفيسي يقول لنا إيه رأيه في الصدوق اللي بيقول ان في دين اسمه دين الإمامية، او ايه رأيه في محمد بكر المجلسي. لا يمكن شيء على وجه الارض يتكلم.
نعم.
لانه لو طعن فيه سقط دينه كله.
نعم. استاذ فتحي، يمكن احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت وكنا بنتكلم عن احداث مجلس الوزراء، حضرتك اشرت انه اي حدث بيحصل في مصر في هذه الفترة في قلاقل قد يكون متواجد في هذا المكان احد من الشيعة المصريين اللي بيتكلموا زينا عادي، مش بيتكلم فارسي زي ما هما بيقولوا يعني، وبيحاول يزكي النار اللي موجودة في الميدان ويعمل شائعات، وممكن يعتدي على حد من المتواجدين وينسب هذا الى مثلا الجيش او الشرطة او للاسلاميين عشان يفضل يشعل الموقف.
ما انا قلت لحضرتك ان دول الشوية المعروفين على السطح دول اتحرقوا، صالح الورداني، احمد راسم النفيس، محمد
الدريني،
كل ده اتحرق بالنسبة لايران اتحرق. في عندهم الطابور التالي وعندهم طابور ثالث وعندهم طابور رابع، ودول اللي طلعوا في الحسين. لو حضرتك شفت الخطة الخمسينية هتعرف ليه مصممين على مجلس رئاسي مدني، لان اخر حاجة فيها مجلس رئاسي مدني، ودي مش موجودة غير في الخطة الخمسينية، ودي طبقت بالفعل في باكستان وجاء على رأس السلطة شيعي. فحضرتك انت الطابور الخامس ده مش معروفين، يعني احمد راسم النفيس مش هينزل التحرير ولا الدريني هينزل التحرير، لا ده هم بينزلوا الاشبال اللي هم الالفين اللي ظهروا وفي وراهم خمس تلاف، يعني الالفين دول اللي ظهروا لا في خمس تلاف بس الالفين دول نزلوا جس نبض، جس نبض للشارع. فكنا هم
ينزلوا اللي نزلوا فين، في اللي هو مولد سيدنا الحسين.
في مولد سيدنا الحسين.
نعم.
لان الشيعة دي عندها التقية من قبل الاسلام، يعني التقية دي ما جاتش الاسلام، لا لما الاسكندر جه يغزو ايران، لما الاسكندر جه يغزو ايران قالوا ايه؟ قالوا ابني جاي ياخد مراس ابوه وقلفوا له قصه ودخل بالراحه. ايران دخل الاسكندر الاكبر دون ان يترك نقطه دم. ابني جاي ياخد مراس ابوه دخل.
نعم.
فعندهم الفتن دي هي سلاحهم، ان هو ازاي يتقوقع ويخش جوه المجتمع ويفرد سمومه وهو بعيد.
اي
فاللي خلاني شكيت في الموضوع كله موضوع مجلس الرئاسه المدني. انا اول مره رحت التحرير زي ما قلت لحضرتك من الاربع قبل الاحداث اليوم اللي حصل فيه الحواشي وكنت موجود.
كلت حواشي ولا
لا؟
طيب كويس.
كنت موجود تمام. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان انا لقيت واحد جاي بيقول انا بيجيب تصريح لدخول مجلس الوزراء.
بيقول ايه يا فندم؟
هجيب تصريح لدخول مجلس الوزراء.
اه.
فبقول له يا ابني ما ينفعش بلد فيها كذا كذا. قال لي لا ازاي، ده انا رحت الراجل هنا وقال لي اكتب ورقه لرئيس الحرس وهو يدخلك. قلت له يا ابني بيضحك عليك. قال لي والله لو ضحك عليا لا دخله بالعافيه. احنا نخش جوه ونقعد. هنعمل اي حاجه. فلما جت حادثه يوم الجمعه وقالوا كره دخلت تيقنت يقينا هذا. اللي انا قعدت معاهم كلهم اكتر من 20 واحد كله متفق على حاجه واحده بس، مجلس رئاسي مدني البلده واي اتنين، مجلس وزراء انقاذ وطني البلده واي اتنين، لجنه حكماء البلده واي اتنين،
مدرب للاهلي
مجلس شاري اي البلده واي اتنين،
مدرب للاهلي البلده واي اتنين. اتفضل.
تمام
كويس.
فهذا اللي بيحصل ما بيحصلش على الملأ، لا الدريني اتحرق الدريني بيحاول في اخر انفاسه. احمد راسم
علاء ابو العزام، طب ايه علاقته بالقصه اللي احنا شايفينه ما شاء الله؟
ما انا هقول لحضرتك
داخل بقوه وصبر. طب انا هرجع لك تاني استاذ وليد، يعني هل ال 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 التواجد الشيعي في مصر بترى انه مؤثر في الشعب المصري وفي الشارع المصري؟
هو مؤثر لما بيستعمل التقية، لكن مش مؤثر لو عرض دينه كدين. يعني مثلا بس عايز تعقيب بسيط على حته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هو بيضحك على الناس باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لكن مين اللي جاب لنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله؟ ومين اللي جاب لنا القران؟ الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ثم التابعين. لما يجي واحد يكفر الصحابه وبعدين يكفر التابعين لانهم تابعوا الصحابه على ما هم عليه، فبعد كده هيستقيم لنا قران؟ هيستقيم لنا شهاده ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله؟ يعني انا لو جيت قلت ايه كافر عن كافر عن كافر عن كافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول لي انت بتقول ايه يا جدع؟ ما هو ده حال الشيعة، ان ابو بكر كافر، عمر كافر، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كفر بلا استثناء الا سبعة. فانت هتاخد الدين من كافر ازاي؟ فلا تستقيم مع هذا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اما بالنسبة بقى نرجع للتواجد الشيعي في مصر، هما بيستعملوا هنا التقية. ايه هي التقية؟ هي تسع اعشار الدين عند الرافضة. ما يجي يستطيع احد ان يجي يكلمك كده مباشرة ويقول لك ايه انا عندي ان انا ابغض ابو بكر الصديق او ابغض عمر او اكفر عثمان، لا يجي يعمل ايه يتكلم في ايه مساله معركه الجمل، يتكلم في مساله ايه ان عائشه رضي الله عنها وضاه خرجت على امام زمانها، فبيبتدي من المداخل دي عشان يوصل بعد كده ان هو يسقط ابو بكر، يسقط عمر، يسقط عثمان بن عفان، يسقط صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحال ده يعني احنا بنبتدي دلوقتي نفهم الناس ان ده المفروض ما يعني ما يمشيش عليهم كشعب مصري. لا انت دلوقتي كراجل شيعي انت منهجك ايه في ابو بكر؟ هل تترد على ابو بكر؟ هل ابو بكر في الجنه؟ طب لو ابو بكر مش في الجنه يبقى في النار. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لازم واحد 23 سنه ونزل فيها ايات قرانيه والسابقون الاولون والايات
والذي جاء بالصدق وصدق به؟ نعم
تمام. فهل هل رجل مثل هذا يدخل في الاخر النار وان النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر عليه بالجنه بشر النبي بشر ابو بكر بالجنه؟ ما انت لو اسقطت حديث بشرت ابو بكر بالجنه يبقى اسقطت نفس الحديث اللي بشر عليه ابن ابي طالب بالجنه.
صحيح.
فلازم الناس تنتبه للامور ديت، لازم تنتبه ان في زي ما قال اخونا هنا ان في قواعد شيعيه موجوده في مصر. اخر ايام كان رئيس الوزراء كمال الجنزوري قال ان في مستثمرين ايرانيين جايين يستثمروا 5 مليارات جنيه فين؟ في صعيد مصر. صعيد مصر يعني السد العالي. صعيد مصر يعني علاء ماضي ابو العزائل. صعيد مصر يعني النوبه. وهنا الكلام ده هم بيقولوه. يعني مثلا واحد زي عماد حمدي ده ناشط شيعي وما بقول عليه ناشط شيعي واحد القيادات اللي موجودة في مصر من الشيعة مع انهم كلهم قيادات. بيقول هنا بيقول صراحة كده بيقول ايه، هل تشكل تحالف الاسلام الاموي مع امريكا واسرائيل مواجهة الهلال الشيعي؟ يبقى هنا هو يؤكد ان في حاجة اسمها هلال شيعي. كنا زمان نقول ايه يا جماعة دول خلي بالكوا عايزين يعملوا زي هلال على المنطقة الهلال الشيعي، كان يجي واحد يقول لك هلال شيعي انت بتتكلم في تخاريف، هم دلوقتي اللي بيقولوا الهلال الشيعي. وبعدين ليه في جنوب الصعيد؟ ليه ما يبقاش في كل مصر؟ اشمعنى جنوب الصعيد؟ واشمعنى الاماكن المتواجد فيها بكثرة اتباع علاء ماضي ابو العزايم اللي هم الشيعة، او علاء ابو العزايم هو شيعي كشيعي وبيدعو للتشيع، اشمعنى ليه ما يبقاش؟
هو بيعتبر ان التصوف قنطرة لهذا المكان، يعني ياخد التصوف كجسر يروح بيها التشيع
بالضبط. أيوة. وبعدين احتلال ايه؟ احتلال مورد مائي مصري وهو السد العالي، زي بالضبط الشيعة في السعودية ما هم واخدين المناطق اللي فيها النفط اللي هي المناطق الاحساء والقطيف. نعم. فهم عايزين يعملوا نفس الموضوع في مصر، ولكن ان شاء الله هيهات هيهات.
طيب ارجع لك تاني يا حازم، يعني الناس تعرف ازاي؟ ما احنا للأسف بعض النخبة من المصريين لما بيسافروا ايران وبيتكلموا عن ثقافات وبيتكلموا عن تعاملات، احيانا الناس بتبتدي تفكر طيب معقولة كل الناس دي، كان معك بصراحة، كل الناس دي مش فاهمة وانتوا الوحيدين يا سلفيين اللي فاهمين؟
والله حضرتك اللي احنا الفارق دائما بين اهل السنة واهل البدعة ان اهل البدعة لا يتكلم، اهل السنة لا يتكلمون الا بدليل، لكن اهل البدع يتكلمون باهواء. المسألة الواقع السياسي الان، يعني احنا طبعا في اتصالات بيننا وبين بعض الاخوة في العراق وسوريا، كل الاحداث السياسية في العالم، بلاش المسائل العقائدية، لان اغلب من يسمون نخبة ما لهمش علاقة بمسائل الدين قوي، يعني هو الدين دايما منحى تماما عندهم يعني. وانا مش عارف نخبة على اساس ايه، يعني هل هو ده خد لقب نخبة حط جون مثلا فبقى نخبة؟ مش عارف يعني اختاروه نخبة ليه، مش عارف. كل من يتسمى بمسألة النخبة مسائل الدين دي مهمشة عنده تماما يعني. يعني اذا كنا هنتكلم من ناحية عملية، يشوف الاحداث في العراق، يشوف الان اللي بيحصل في العراق والمذابح اللي بتحصل لاهل السنة في العراق، وجيش مقتدى الصدر اللي على علاقة قوية جدا من الاستاذ محمد الدريني، جيش بيقتل متخصص قتل اهل السنة بس، ملوش الجهاد معطل عند الشيعة الا لقتل اهل السنة. الاحداث في صبرا وشتيلة، والناس تراجع الكلام ده في كتاب اسمه الامل والمخيمات الفلسطينية، احداث صبرا وشتيلة اللي ارتكبتها حركة امل الشيعية بدعم من اسرائيل. والناس لا زالت في
البحرين نفس
في ناس في ناس احياء دلوقتي موجودة. المهم ان الاحداث الموجودة في حتى يعني مثلا الحوثيين مدعومين من مين؟ مين اللي بيدعم الحوثيين؟
شيعة.
حلو قوي. طب يعني الاحداث السياسية دي اذا كانوا من يدعوا انهم نخبة بيهمشوا، يعني مسألة سب ربنا سبحانه وتعالى واتهام ربنا سبحانه وتعالى بالبداء ما تفرقش مع النخبة، سب الرسول عليه الصلاة والسلام واتهامه بالدياثة ده بيتبينوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم وناقل كفر ليس بكافر بيوس يعلم ان امرأته كانت ترتكب الزنا ويرضى، بس النخبة ما يهمهاش الكلام ده، بيفرقش معاه. يعني لما يعبدوا علي بن مطالب النخبة برضه ما يهمهمش الكلام ده. طب من الواقع السياسي واقع الاحداث، مين اللي بيقتل الاخوة واهل السنة في سوريا؟ الحرس الثوري وقوات البسيج وحزب حسن نصر الله والنصيريين الشيعة، يعني دي حرب دينية، كل ده النخبة مش شايفاه؟ هم النخبة مثلا يا تطار، يعني انا اتذكر انه ايام التطار لما حدث، لما الشيعة الرافضة، لما مؤيد الدين بن العلقمي كان سبب في سقوط الخلافة وكان شيعي، لما كان سبب في سقوط الخلافة العباسية، لما هجر الناس بغداد والتبقى من تبقى منهم، وبعد اجتياح التطار كمان لدمشق، جم الناس المسلمين من دمشق ومن بغداد وبدأوا حذروا اهل مصر، فانتصر المصريون في عين جالوت. نحن التاريخ بيعيد نفسه بالضبط. الان استبيحت العراق تماما، الجيش المهدي قوات، يعني في اتفاقيه من سنه 2004 بين القوات بين الحكومه الايرانيه وبين ابراهيم الجعفري اللي كان رئيس الوزراء السابق على تهجير 2 مليون ايراني واعطائهم الجنسيه في العراق.
نعم.
وده حصل بالفعل. احنا منتظرين ان احنا يحصل عندنا زي اللي بيحصل في العراق، قتل على الهويه لانه بيتدينوا بقتل اهل السنه، اهم شيء عندهم اباده اهل السنه.
نعم.
طيب النخبه بقى، يعني احنا نحينا الدين تماما اهو عشان خاطر الجماعه بتوع النخبه ما يزعلوش. النخبه يقولوا لنا الاحداث دي كلها مش شايفينها، مش شايفين الاحداث اللي بتحصل، لماذا حزب الله توقف عن ضرب اسرائيل؟ مين اللي حايش؟ الخميني لما قام بالثوره الاماميه الاثنى عشريه، مين اللي منعه يضرب اسرائيل؟ مين اللي حاش؟ سوريا كلها معاه وحزب الله معاه، ما ضربش اسرائيل ليه؟ مين اللي حاش؟ لماذا؟ لو جيت تفصيل حضرتك في الواقع السياسي الان، كان كل الموضوع انه ان المسلمين وانا اؤكد على الكلمه المسلمين بين مطرقة الحلم الصفوي المجوسي وبين سندان الدولة الصهيونية. هو ده الشرق الأوسط الجديد. أمريكا ما فيش أي عداء بينها وبين 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 إيران، وإلا
العداء بيبقى في الصورة بس.
القوات الأمريكية موجودة في العراق وموجودة في أفغانستان وموجودة في الخليج العربي. مين اللي حش عن مين اللي منعها أنها تضرب إيران من 2001؟ هما بيقولوا من محور الشر ده كل يوم بيسألوا إن شاء الله عملتوا مفاعل نووي ولا لسه. يعني المسألة هي خداع لأهل السنة. أنا أريد لو في واحد من النخبة ممكن يشرح لنا، يمكن إحنا مش فاهمين.
طيب إحنا هنشوف فيديو بس هقرأ رسالة سريعة. في حد بيقول نهى حسنين، يا ريت حد يرد على صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، لأن عمرو هديب شهرها وممكن تسبب المشاكل، ويا ريت نسأل حزب النور. حزب النور نفى تماما إنه له علاقة بالصفحة، ولوني ده مش خوف. يعني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة التي لعن من أجلها بنو إسرائيل في كتاب الله لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر بمعروف والنهي عن المنكر ده واجب، لكن في أمور لازم تبقى معروف في ضوابط الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، ما أديش لمنكر أكبر منه. وفي حاجات تبقى خاصة بولي الأمر، وفي حاجات بالقلب، وفي حاجات باللسان، وفي حاجات باليد. ده فقه مش كل حد يتصدر له عشان ما تقعش فتنة، انما احنا مش مرعوبين ان يتقال في امر لازم يبقى في امر معروف عن المنكر. لما حزب النور انكر نلو صفحة على الفيس بهذا الكلام. عوض الصوت، عوض الرجاء ابلاغ الجميع بان صفحة الموجز على الفيسبوك تهاجم الاسلاميين وخالد عبد الله بعنوان مستفزة، ولما دخلت ادافع اعترضوني وتركوا من يسب المشايخ فقط. سيبهم لله سبحانه وتعالى، ما عندناش مشكلة يا اخي الفاضل. بس في صفحة يهمني قوي ان حد يشوفها علشان نبلغ عنها وزارة الداخلية. حد بيقول في صفحة اسمها على فيس حتى يهتز عرش الرحمن، بتشكك في وحدانية الله وبتسب في كل الأنبياء والرسل وبتحرف في القرآن. لو حد عرف يخش الصفحة ويجيب الأدمن بتوعها وقدر يتوصل إليها ويبلغ مباحث الإنترنت عشان نقدر نجيب اللي عامل ده ونعلقه قدام الناس حتى يكون عبرة لمن يسب الله ويسب الأنبياء بهذه الصورة. نشوف فيديو ونرجع نعلق مع سيدنا الفاضل.
طيب صفحة النت اسمها الله.
طيب نشوف فيديو أساتذتنا الأفاضل هنشوفها ونرجع نشوفه ونرجع نعلق معهم.
تجربة أفغانستان.
قلت له فلنكرر تجربة أفغانستان في العراق، فلنجعلها 6+6، أي الدول الست المحيطة بالعراق.
وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح.
دي اشكال حد يتعامل معها لانها اشكال مسلمة، ونقعد نقول انتوا سايبين اسرائيل وبتبصوا على ايران. دي اسوأ من اسرائيل. ما هو اسرائيل واضحة العداء، انما ده لحية ولا اله الا الله وبيصلي في الحرم جنبك. بيقول لك كل من يقتل وهابي نجس ومش عارف بعث ايه حيزف الى ابواب الجنة. ارجع لك استاذ فتحي، كنت بتعلق على مسألة منادات بعض الناس بالتقريب بين السنة والشيعة.
انا هقول بقى على الكلام ده. اولا دار التقريب اتعملت هنا في مصر بأيام عبد الناصر.
تفضل.
ومناحة السادات.
تفضل.
ومناحة السادات. حاليا مفتوحة في الهرم. دار التقريب حاليا مفتوحة في الهرم.
عارف يا فندم.
ويرأسها 2 من مشايخ كبار، كان منهم واحد وكيل شيخ لازهر قبل كده.
أي.
اللي موجود بقى في الصعيد تعليقا على كلام الأخ ده. لو نزلت الصعيد دلوقتي هتلاقي كل مقام صغير جابوا له واحد بلطجي لبسوه ونظفوه ونظفوا له المقام وقعد فيه. كل الصعيد حاليا، الصعيد حاليا
رحت شفت انت او عارف
ايه رحت.
نعم.
مفيش مقام صغير حتى لو واحد جاب طوبتين وعملهم مقام الا لما يكبروه وينظفوه ويجيبوا بلطجي، مش بيجيبوا اي حد، بيجيبوا بلطجي يقعد في المقام ده بالنسبة للصعيد. وعشان كده هم كتار جدا في الصعيد، لان هم بيتخذوا من الاشراف هناك وسيلة لنقل
نعم.
انت عارف الاشراف حضرتك في سواج وهنا
عارف
كتير جدا.
كان في ناس بتديني كارنيه ما كلمه اقول انا من اشراف.
فهم واخدين الاشراف دي وسيله عشان بيجيبوا بلطجي واي مقام صغير
كويس
يوضبه ويقعدوا فيه ياخد النضور بتاعته ويقعد وده يبقى ايه ليه اتباعه.
كويس.
موجود الكلام ده في الصعيد مش من النهارده، موجود بقاله 5-6 سنين.
كويس.
انما اللي عايز اقوله دلوقتي ان موجود دار التقرير في مصر رغم ان هي مقفوله بقرار جمهوري اتفتحت، وللاسف جه قيادي اخواني بارز من لندن من حوالي 3 اشهر او 4 اشهر
دكتور كمال هلباوي اتفضل.
تمام.
وده عمل ايه؟
قايدين للشيعة.
جه عمل ايه بسأل؟
ده جه للتقارب بين المسلمين والشيعة.
بين السنة والشيعة اصبح
انا بقول بين المسلمين والشيعة.
كويس.
مش بين السنة، بين المسلمين والشيعة.
كويس.
تمام. ومتخذ ستاره ان هو اخواني وليه عن نت مقالات وحاجات.
كويس.
فدار التقريب دي
طب هل المقالات يا ريت طبعا ما حدش هيرد كالمعتاد، احنا بنتصل بحد من الاخوان عشان نشوف علاقتهم بشبكه رصد هل هم موافقين على اللي بيتعمل ولا لا. الدكتور عمرو دراج اعتذر، غيره قافل تليفونه، يعني ما حدش بيرد. يا ريت لو عرفت تجيب الدكتور كمال الهلباوي عشان يقول كاتب ايه طيب في المقالات دي يا استاذ فتحي.
ليه مقالاته على النت كاتب فيها التقارب بين المسلمين والشيعة وما فيش حاجه والكلام ده يعني. فدعوا التقارب اللي هم عملوها هنا في مصر دي كانت اسوأ حاجه. ونسال نفسنا سؤال، ليه مصر بالذات رغم ان العراق فيها شيعة
وسنة،
السعودية فيها شيعة،
البحرين فيها شيعة،
افغانستان
فيها شيعة،
ليه اختاروا مصر؟ ليه اختاروا مصر بالذات؟ سؤال ابحث عن اجابة. ساعة ما جم ما كانش واحد شيعي، ساعة ما جم مصر ما كانش واحد شيعي. ليه بالذات مصر اللي حطوا فيها وزرعوا فيها هذا؟
طيب حائط الصد يا استاذ وليد، يعني حائط الصد امام دخول الشيعة لمصر بهذه الصورة. انا بتكلم شخصيا، حصل لي موقف في احد المساجد وكنت ايام ثورة يناير وبحذر من بعض الامور اللي بتحصل من ايام كانت الثورة موجودة يعني. طبعا كان ميدان التحرير في الوقت ده الى حد ما الامور فيه منضبطة والناس بتفتش اللي داخل واللي خارج بالبطايق وتشوف ده مين وتابع ايه، وكانت الامور فيها نوع من انواع الانسجام والتوافق الروحي. الامور اختلفت بعد سقوط الرئيس المخلوع السابق. شاهد في الكلام واحد مرة جيت اتكلم عن حسن نصر الله كده، قام قال لي في المسجد، قال لي حسن نصر الله ده احسن منك. فقلت له طب اتفضل يا شيعي اخرج بره المسجد. وتذكرت ان هو في وقت من الاوقات كان بيقول لي انت ليه بتهاجم الشيعة على المنبر، دول ناس كويسين. قلت له انت قعدت معاهم؟ قال لي اه. طب بيقولوا ايه؟ قال لي بيكلمونا في فضل آل البيت وحب آل البيت، ما بيتكلموش في حاجه خالص يعني. حائط الصد يمشي ازاي؟ وهرجع لك بيه برضه.
ما هو ده اللي احنا بنقول عليه التقيه، هو ما بيقدرش يظهر اللي جوه الدخل ليه، لانه عارف ان هو لو اظهر الكلام ده هيبقى هو نفسه حائط صد لنفسه، محدش هياخد منه. ولكن زي ما قلنا ان هو بيظهر ان المحبه وكذا، واحنا ما بنتكلمش على الحسين وعلى زينب وعلى علي بن ابي طالب، وحبنا لعلي بن ابي طالب وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعلى شويه من الصحابه وكده. فاحنا حائط الصد هو العلم يا شيخ، ان الناس تتعلم دينها. لو الناس اتعلمت فعلا دينها والله ما هيقدر ياثر فيها اي حد. ما فيش ولا شيعي ولا بهائي ولا اي حد ولا علماني ولا اي حاجه. الناس تعرف دينها ومن خلال دينها هتقدر تميز الحق من الباطل. علي بن ابي طالب قال لا يعرف الحق بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. نعم. فاعرف الحق تعرف اهله.
نعم.
فهو ده حائط الصد الاولاني. الحائط الثاني ان احنا ما انا مجيش احط واحد ان انا عارف بعد كده ان هو بعديه دماء. انا مش هتكلم بروايه النهارده، مش هقول ولا روايه، ولكن تعالوا نتكلم على ارض الواقع. ايه اللي بيحصل دلوقتي في البحرين سنه وشيعة؟ ايه اللي بيحصل في ايران نفسها هي كشيعيه احواز سنه وشيعة؟ ايه اللي بيحصل في العراق سنة وشيعة؟ ايه اللي بيحصل في افغانستان سنة وشيعة؟ دايما اي مكان يوجد فيه شيعي يعرف ان فيه طائفية. فاحنا ليه احنا ندخل في المجال ده اصلا؟ ما هو مش هيقدر دلوقتي ان هو يسب اي حد من الصحابة، مش هيقدر يعمل اي حاجة، لكن بعد كده لو على هيسب. زي بالضبط كده صربيا في والبوسنة والهرسك لما النصارى علوا على المسلمين ذبحوا المسلمين مع انه كان جاره في يوم من الايام. فنفس الحكاية الشيعة اول لما يعلو ويحس ان بقى ليه شوكه في مصر ساعتها سيصدر منه الكفر البواح، سيصدر منه تكفير الاخر. ما احنا دلوقتي بين الاخر سيصدر منه كل شيء، حتى التكلم في عرضه، حتى كمان الامر بقتله زي ما بيحصل في العراق دلوقتي والفيديو اللي احنا شفناه. هنا مثلا علاء ماضي ابو العزايم دي مثال من الامثله بيقول ايه، سادعي الى الجهاد حال توجيه ضرب عسكري الى طهران ولي نعمته. سيدعو للجهاد لو طهران دي حصل لها حال. ما سمعناش واحد زي ده بيكلم على اخوانه المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله في فلسطين ان هو هيجاهد في فلسطين لو اسرائيل ابتدت تعتدي اعتداء اكبر من اللي هي بتعتدي دايما او بتعتدي دايما على الفلسطينيين. ما سمعناش في افغانستان ان هو قال سوف احارب امريكا لهذا المسلم اللي موجود اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله في افغانستان، سوف اقاتل الامريكان الذين يقتلون من قال لا اله الا الله محمد رسول الله في العراق وهكذا. فهنا بالنسبة هنا ده حال الشيعة، لو على والله لن نجد سنية على وجه الأرض.
طيب معانا المهندسة هدى حلمي. السلام عليكم باشمهندسة.
عليكم السلام يا استاذ خالد، ازي حضرتك
باشمهندسة هدى؟ كنت حكي بعتي لي رسالة على صفحة البرنامج في الفيس بتقولي انه في العاشر من رمضان تقريبا اتهمتي بانك شيعية او بتروجي للفكر الشيعي، فعايزين يتضح الامر من حضرتك قدام السادة المستمعين ومشاهدينا.
حضرتك هتسمح لي بالوقت اتكلم ولا اختصر؟ لان انا فعلا عندي مشكله في شغلي وفي بيتي واسرتي.
اتفضلي يا فندم سامعينك والله كويس.
بص حضرتك، انا في ولادي كانوا بينزلوا التحرير بعد الثوره ما قامت، خفت على ولادي لا ينضموا للناس اللي هم ممكن ياخدوهم في طيار بعيد عن الثوره
كويس
ويلوثوهم ويجرى اللي احنا شايفينه دلوقتي
كويس.
فعملت حاجة بسيطة قوي، قلت لهم انتوا عايزين تعملوا ايه؟ جهاد، نعمل توعية سياسية لمدينة العاشر من رمضان، وبعد كده تبقى للشرقية على اساس كل الشباب. انا عندي دكتورة في الجامعة، الدكتورة وفاء بنتي، وعندي دكتورة في الاثار، وعندي ابني مهندس، وعندي ناس محترمة، والشباب بتوع العاشر كلهم مثقفين. فعملنا توعية سياسية نقول فيها ايه هو عضو مجلس الشعب، ايه هو عضو مجلس الشورى، وحاجات جميلة كده في صالون في بيتي في فيلتي.
كويس.
انضم الينا شباب من شباب العاشر اللي سمع عن التوعية السياسية، رحبنا بيهم ودخلناهم بيتنا لاننا نثق فيهم لانهم كلهم جيراننا.
نعم.
ما شكناش في اي مخلوق منهم خالص.
نعم.
في يوم من الايام في شاب يسكن في يعني بيبقى ساكن في المجاورة اللي احنا فيها اسمه احمد سليم. قال لي يا باشمهندسة احنا حضرتك بتدعي ناس كتير، احنا عندنا باحث ديني وسياسي اسمه محمد الديريني، ممكن ندعيه يحضر معنا. طبعا الديريني معوش شخصية مشهورة، ده هو ما اتشهرش الا بعد ما الثورة خلصت وكان حدش يعرفه اصلا.
كويس.
فكان موجود في الندوة اللي حضر فيها الاستاذ محمد الديريني قصة من الكنيسة عندنا، والأستاذ من الأصغر عالم دي والشباب، وبيقعدوا يسلموهم ووعوهم. وفوجئت ان بعد كده بعد يومين الأستاذ الديريني موجود على قناة في المحور مع شخصية اتعرف عنه ان هو شيعي. فهو جاء، فطبعا حصلت لنا صدمة وزهلنا. فقلت له يا أستاذ أحمد بعد إذنك الراجل ده ما يجيش عندنا تاني. قال لي ماشي يا باشمهندسة، وانا نفسي ما كنتش اعرف ان هو شيعي. الشخص ده من حزب العدل حضرتك.
حزب العدل ده بتاع مصطفى النجار؟
ايوه يا فندم.
كويس.
انا هقول لحضرتك بس عشان حضرتك تربط الامور كلها ببعضها.
كويس.
فوجئت ان هو من حزب العدل.
يعني الشخص اللي من حزب العدل ده هو اللي جاب لك محمد الدريني؟
وهو اللي جاب بعد كده واحد اسمه احمد صبح عندنا، وكان الانبا ابراهام موجود في الندوه دي، وكان في شيوخ تانيين موجودين، وكان في دكتور من معهد التكنولوجيا.
كويس.
وعرف نفسه على انه مسجون، كان سياسي مسجون 13 سنه او 18 سنه في عهد الرئيس المخلوع. فطبعا احنا ما نعرفهمش.
كويس.
فاهل الشيخ ناس طيبين كلهم على تجيتهم بيرحبوا باللي بيجي لهم، والشباب عندنا ما يعرفوش مين احمد صبحي ده، يعرفوا زي احمد فريد ما جابه لنا.
طيب
حضرتك اللي حصل ان كان في مداخله في التلفزيون مع الاستاذ وائل الابراشي واستاذ وليد اللي انا شايفاه مع حضرتك دلوقتي.
كويس.
وكان في تليفون من ايطاليا.
كويس.
اتكلموا ويعني المكالمه مفهومها ان انا احد بيوت الشيعة في العاشر وان في ذهب وحاجات فلوس مهربه مزوره دولارات 80 مليون دولار اتحولوا لذهب وبعلمي انا في فيلتي ومش عارفه بالظبط اقول لحضرتك ايه. انا دلوقتي البلطجيه ممكن يكونوا بيترصدوا بيتي عشان الذهب اللي عندي والاخوه الجماعات الاسلاميه بتضطهدني وبيقطعوا يفتي لان انا كنت مرشحه.
هل في حد
طبعا لان انا
فيها باشمهندسه هدى هل في حد اعتدى عليك اعتداء واضح او هددك بحاجه؟
حضرتك الناس ما فيش حضرتك شغلي واقف الناس سحبت كل الشغل بتاعها من عندي ابني اترفض من شغله كل ده بسبب ان المكالمه كانت بتقطع الصوت مش واضح فكلمة جنب كلمة يبان ان المهندسة هدى هي دي بيت الشيعة وهي ديت اللي عندها الذهب وهي ديت المقصودة.
طيب.
فانا يعني
هو عموما حضرتك كان اتصل بيا حد من ايطاليا وكان قال لي انه الموضوع حصل فيه لبس او حاجة وانه حضرتك محتاجة تبيني وجهة نظرك وانا والله قبل ما يتصل قلنا هنحاول نتصل بيكي وخدت رقمك وديته للمعد من خلال انت كنت كاتباه على صفحه الفيس.
ايوه على الصفحه. ايوه
انا بشكر حضرتك لو في اي اضافه عايزه تقوليها في دقيقه معاكي اتفضلي.
والله انا بشكركم جدا لان انا المفروض يعني انا لما اجي ارد اعتباري قدام اهل بلدي في الشرقيه وفي العاشر يكون على نفس القناه اللي هي انا اتشوهت فيها لكن بتسعد صدركم وانكم ناس محترمين وتعرفوا يعني ايه بيت وسمعة وشغل وكل حاجة وقفت بسبب البرنامج ده وبسبب الكلام اللي اتقال ده انا اللي بقدم لكم كل شكر وكل احترام.
شكرا جزيلا مهندسة.
المسلمين خيرا.
شكرا جزيلا مهندسة هدى حلمي. هنحاول نتكلم الاستاذ وائل الابراشي يعمل معاكي مداخلة توضحي هذا الامر برضو لان الموضوع محتاج ان احنا يعني ما نوصلش مع الناس بهذه الصورة وخصوصا زي ما قلنا انا شخصيا لو شفت محمد ديريني معرفوش شكلا واحمد صبحي اخونا وليد هيرد على الواقعه دي ورد مين احمد صبحي ده بالمره قبل ما نرجع لاساتذتنا الافاضل. اتفضل.
هو هي كانت مكالمه فعلا انا كنت مع وائل الابراشي وكان في مكالمه لاخونا علاء سعيد من ايطاليا فكان في خبر في جريده المصر اليوم بتقول ان في حوالي 8 مليون دولار بيجوا وان هم بينزلوا في سفن والكلام ده كله وبيتغطسوا بعد كده في ناس من ال
حاجه خبرنا انت قلت لنا عليه قبل كده
بالظبط. وبعدين
انه في واحد صحفي مهم
في صحفي مهم هو اللي مشرف على الموضوع ده والكلام ده كله فهو قال المكالمه فبعدين هو بيقول ان الاستاذه هدى دي ناشطه سياسيه واجتمع عندها الدريني فكان تقطيع المكالمه من وائل الابراشي ان هو بيساله في اسئله ثانيه فحست الناس كلها ان المهندسة هدى او هداية انها شيعية لكن هو اخونا علاء السعيد ما يقصد ابدا انها شيعية.
نعم.
وده احقاقا للحق.
طيب.
هي من اهل السنة والجماعة وليست بشيعية ودول اصلا يعني داخلين بحيث ان هم يسترزقوا من وراها.
نعم.
ان هم مجرد ان هم يتصوروا معاها مجرد ان هم يحضروا المجلس بتاعها الصور دي تتبعت ايران بياخد عليها فلوس ان احنا ابتدينا نعمل توعية ان احنا بنعمل. نعم. الكلام ده كله. طيب. لكن هي ليست
احنا بنبرئ المهندسة هدى حلمي من المداخلة اللي حصلت يا جماعة هي من أهل السنة والجماعة أرجو أن احنا ما نسمحش لحد يعتدي عليها. مين أحمد صبحي الأول عشان الناس تعرفه برضو يعني احنا عرفنا محمد الدريني وحاولوا قدر الإمكان خشوا صور شوفوا صور الناس دي على الإنترنت.
أحمد صبحي باختصار
أحمد صبحي ده مين؟
لأن ده ملفه معايا. أحمد صبحي ده كان معتقل يعني تبع الجماعات الإسلامية زمان. تمام. هو دلوقتي بعد ما طلع من المعتقل يعني ساب كانه ساب الاسلام الى التشيع. هو ما بيقولش انا شيعي. هو بيقول ان سني كنت معتقل وانا سياسي وكذا وكذا. مره يقول استاذ دكتور ومره يقول ان ناس محامي ودايما احمد صبح ما بيستضيفوش الا قنوات النصرانيه. والادهى من كده ان القنوات النصرانيه لما بتستضيفه وتحط صوره الشيخ ناجح ابراهيم او الدكتور ناجح ابراهيم ودي الصور دي انا حطيتها في كنترول بس تقريبا صيغه ما جاتش فما اتعرضتش.
هو يعني ايه بيحطوا صور ناجح ابراهيم؟
يعني هو دلوقتي عمل مداخله على قناه
يعني بيبقى عامل مداخله على قناه مسيحيه نصرانيه بيحطوا صورة ناجح ابراهيم
بالظبط. انا معايا الصور
الجماعه الاسلاميه
بالظبط. لا وبعدين ايه
تكرر هنا؟
معايا
رئيس برضه على الشاشه اللي احنا ما عرفناش نعرضها جوه.
لا هي
اتهالي بالكاميرا يا احمد الله يرضى عنك. دي صوره لواحد اسمه ده ناجح ابراهيم العصور. انا بتكلم بيحصل مداخلات على بعض القنوات النصرانيه حد بيتكلم وبعدين يكتبوا تحت ناجح فلان
احمد صبح
احمد صبح بس عاطين صورة ناجح ابراهيم
وبعدين ايه ده كذا مداخلة كمان يعني احنا مثلا النهاردة عملنا لقاء فهو بيتصل بالتليفون فممكن يكون غلط وحطوا صورة الشيخ ناجح ابراهيم لكن لما تيجي تعمل لقاء تاني باسم احمد صبح وبصوت احمد صبح حاطط ناجح ابراهيم لما تيجي على منتديات النصرانيه تروح جاي حاطط صوره الشيخ ناجح ابراهيم
نعم
واحمد صبح ده من ضمن الناس اللي كانت بتدعو لعدم مقاطعه سويرس يعني الدنيا كلها كانت بتطالب ان سويرس نقاطعوا المقاطعه الشهيره المعروفه وده طالع على
اذا كان علاء ابو العزايم بيعتبر ان سويرس ده رجل اللي عامل هجري الجديد كان السنه اللي فاتت
ومديله جايزه طب انا هقول لحضرتك حاجه بصفيران اللي هي زوجة اللي هو قال عن نفسه في فيديو حشاش ما دي شيعية
صفيناس كاظم
صفيناس كاظم شيعية وتحتفظ بصور خميني وصور حسن نصر الله والكلام ده كله فتخيل انها تطلع بنت عاملة ازاي
وكذلك في حد كان زوج برضه داعية اسمه دمرداش العقالي او حاجة كده
ده المستشار
ده مستشار
ده المستشار ايوه بالظبط نفس
الحاجة طيب ارجع لك يا وليد بس معايا خبر
على بس على
هقول لحضرتك محمد رأفت بيقول لي يا شيخ خالد تقي اللي انا بحبك في الله احبك اللي تحتني فيه ما تروجش الاخبار الصحف ويكليكس والله انا ويكليكس مش عندي انا بقول خبر من صحف لما نجيب اليوم السابع الناس تقول ما نجيبش اليوم السابع لما نقول المصري اليوم ما نجيبش المصري واحنا بنقاطعهم لما نجيب من المصريين يقولك ما نجيبش المصريون طب هجيب اخبار منين دي اخبار قلنا في فارق بين الخبر نقره ونقول ده حصل او نسال صاحبه اللي بيتصل بينكره انما خبر موجود ده خبر موجود يا جماعه وصناعه الاخبار كلها موجوده في العالم كده خبر بيتجاب من وكالات انباء محترمه او من جرايد بنثق في دينها فبنقوله على صاحبه بنكفله انه يرد اهلا وسهلا ان انا ما بقولش ان شاء الله وما بقولش ان وثائق ويكليكس هي قران كريم يجب ان يصدق يعني في حد تاني بيقول رشا عمرو بتقول من فضلك تقرا رسالتي يا شيخ خالد تهتم قليلا بالمصريين بالخارج وخصوصا السلفيين اللي في الخارج ارسلت لك رسائل كبيره والله ما شفتها دون رد نحن نهاجم من المسلمين المصريين قبل الالمان حتى ان اختي بتقول لي ما تقوليش انك سلفيه طبعا انا عارف انه يعني التيارات الاسلامية بره بالذات السلفيين في عداء فظيع ومش هنكر ان بعض الناس قالوا ان في بعض التصرفات الاخوة السلفيين فيها شدة على المجتمعات الغربية اللي ما تعرفش تستوعب الفكرة السلفية دي خالص فانا اتمنى من الله يكون الموجودين السلفيين بره رسل وسفراء خير يعرف يتحاور ويتناقش بشكل ما يخوفش اللي قدامه عشان ما ياخدش انطباع عن التيار السلفي انه تيار معادي
تفضل يا استاذ
تفضل
كل اللي طالعين من الشيعة اذا كان احمد راسم النفيس كان جماعات اسلامية وكان مقبوض عليه وكان متهم بالتمويل لقتل السادات
فضل سمعك
محمد الفرارجي كان من نجوم النار فكل زعماء الشيعة الموجودين حاليا دول جماعات اسلامية اساسا وكانوا في السجن بعد قتل السادات النجوم من النار والجهاد وخلال تواجدهم في السجن تعرفوا بفتح الشلقاني اللي هو موجود الفلسطيني وده شيعي وده اللي شاع الناس دول كلهم ده بس تعليقا بس على ان مش نعم. واحد بس لا ده كل نعم. الشيعة
حضرتك بس هو في تعليق او استكمال لمسألة النخبة يعني طبعا كان معروف خلال السنوات الماضية ان في 4 مشاريع لمفاعلات النووية في الشرق الاوسط الدولة المجوسية لها مشروع الدولة الصهيونية لها مشروع العراق دولة سنية لها مشروع ليبيا المفترض انها دولة او يعني كان اللي بيحكمها القذافي لكن هي دولة سنية لها مشروع اللي فضل كم مشروع امريكا والامم المتحدة سمحت بانهي مشروعين يبقوا المفاعل النووي العراقي العراق اعلنت عندها مفاعل نووي اسرائيل ما استناتش حد عن طريق النصيرية والجماعة الجيش السوري او الاغلبية النصيرية اللي كانت في سوريا في هذا الوقت وحافظ الاسد ضربوا المفاعل النووي العراقي ما فيش كلام مسألة مش محتاجة كلام وطبعا القذافي لما لقى اللي حصل لصدام حسين قدم الأجهزة الطرد المركزي لأن المسألة لازم الناس تكون عارفة أنه حتى أثناء حرب الخليج الأولى أو أثناء الحرب بين العراق وإيران كان في فضيحة مشهورة جدا اللي هي إيران جيت اللي كانت صفقة الأسلحة الأمريكية اللي أمريكا كانت بتديها لإيران في وجود الخميني رغم أنهم ما بيطلعوا ويقولوا إحنا هنذبح بعض لكن الحقيقة لابد أن تفهم أنه لابد في الشرق الأوسط الجديد أن ضمان التفوق لدولتين فقط دولة الصهيونية والدولة المجوسية ولن يسمح لدولة سنية إطلاقا أن يكون فيها مفاعل نووي اللي استثنيت من الموضوع ده باكستان بس باكستان مش حبا في السنة أو في أن باكستان موجود لا بس عشان تبقى باكستان قصاد الهند على طول ده مفاعل نووي وده مفاعل نووي واقفين قصاد بعض بس لكن أمريكا إحنا إن شاء الله يمكن نحتفل كمان سنة أو سنتين بالمفاعل النووي الإيراني ليه أمريكا ساكتة على إيران ليه مش دي من دول محور الشر مش دي من محور الشر ده المفروض وبعدين عايز اعلق على مسألة الفيديو اللي اتعرض من شوية اللي مر علينا سريعا ده رئيس الجمهورية الامامية الاثنى عشرية لو محمد خاتمي في بداية الفيديو بيقول ان احنا ساهمنا في حرب طالبان. طب يا طالبان طالبان في اثناء ما كانت موجودة ما كانتش لها سيطرة على افغانستان كلها، كانت المنطقة الشمالية موجودة عند عبد الرشيد دوستم والاحمد شاه مسعود، يعني ما كانتش لها سيطرة على كل افغانستان، يخش معاها في حرب ليه؟ فانا بس عايز ان اللي حضرتك لفظ قاله في كتاب في جريدة كيهان الايرانية العدد 8/11/2003 بيقول علي اكبر هاشمي رفسنجاني بيقول ايه بقى، ان القوات الايرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، ولو لم نساعد قواتهم في قتال طالبان لغرق الامريكيون في المستنقع الافغاني، ويجب على امريكا ان تعلم انه لولا الجيش الايراني الشعبي ما استطاعت ان تسقط طالبان. دي مسألة. المسألة الثانية في الصحافة الاسرائيلية في صحيفة معاريف بتاريخ 12/8/2007 لكاتب صحفي اسمه كساف مونشي بيقول ايه بقى، ان ايران من ناحية عملية لا تعتبر اسرائيل العدو الاول لها ولا حتى الاكثر اهمية من بين اعدائها، وعلى الرغم من الخطاب السياسي الايراني المناكف لاسرائيل اعلاميا الا ان العدو الاول لايران هم الوهابيين. يعني حتى اسرائيل عارفة ان العدو الاول للمجوس والفرس هم المسلمين فقط.
ده علاء ابو العزيز كان بيقول الوهابيين اخطر من اسرائيل.
دي مساله هم. اما بالنسبه لمساله حائط الصد، اول حائط صد ينبغي على حتى البرلمان القادم، الحمد لله اثناء يعني فتره الرئيس المخلوع الحمد لله منع الناس تماما في المدارس او في التربيه والتعليم انه يدرس الدين اصلا. طلبة مادة الدين مش مقررة تقريبا، دي حصة فاضية، الطالب ناجح سواء درس او ما درسش، فممكن تجد واحد معاه دكتوراه مش حافظ الفتحة، معاه دكتوراه مش عارف يتوضى. اول حائط صد ان يعلم الطلبة في المدارس العقيدة الاسلامية، يعرفوا ايه هو التوحيد، ايه هو التوحيد، لازم يكون عارف ايه هي اسماء الله وصفاته، ايه هو توحيد الالوهية، ايه هو توحيد الربوبية. ما ينتظرش ان يسمع الشيعة تجد توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات للائمة الاثنى عشر. حتى الخميني اللي المدام صفيناز بتعباه حبيب بيقول في كتابه في تحرير الوسيلة بيقول قال الله تعالى لعلكم بلقاء ربكم توقنون، ربكم الذي هو الامام، مفيش كفر بعد ذلك، والعلماء كلهم كفروه. فحائط الصد الاول لحماية المسلمين انهم يتعلموا العقيدة. فلهذا نحن نهيب بمجلس الشعب القادم بوزارة التربية والتعليم انها ترجع الدين يدرس في المدارس. ايه المشكلة لو مادت الدين 20 درجة؟ الطلبة هتاخد فيه دروس، هيحفظوا قرآن، هينزل له تلخيصات، يعني بس
بيعمل ايه في الازهر وبره الازهر؟ لا
بره الازهر.
طيب احنا معانا فيديو نشوفه ونرجع نعلق عليه. استاذنا الافاضل اتفضل يا استاذ احمد.
امرأة ما ضرب الله مثل الذين كفروا
امرأة نوح وامرأة
لوط وامرأة صالح
كانت تحت
عبدين، كانت زوجة النبي.
كانت موجه
لمن؟ كان موجه لعائشة وحفصة من اول الصورة الاخيرة.
اكن الكلام ده
كله من الاول للاخر
هذا الكلام وجه لعائشة. يبقى ما يقولوا امرأة نوح وامرأة لوط ده دي قضية خطيرة.
شوف المجرم الافاك الاثيم يحرف كتاب الله لما ربنا يقول وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. يقول لك دي حفصة وعائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة التي برأها ربنا من فوق سبع سماوات يرميها هذا الافاك الذي اذا اصر على هذا الكلام يصبح عند اهل العلم بين قوسين اهو بقوله كافر، لانه يرمي ام المؤمنين بالكفر التي برأها ربنا. ارجع لك يا استاذ فتحي مخاطر وجود حزب شيعي في مصر، لانه النهاردة في حريات، واحد يقول لك من حقهم يكونوا حزب شيعي، من حقهم معتقداتهم، وزي ما شمعنا الدكتور البرادعي كان زعلان قوي. طبعا الناس بتتجنن ان انا بجيب اسم الراجل كل حلقة، يقول لك انت مريش غيره. طبعا مريش غيره، لان هو زي ما قال الاستاذ فتحي حاجة عجيبة جدا، كل ما نتكلم في حاجة حتى بتشغيل جمعية سوبر ماركت تقولوا البرادعي ومعاه اتنين. طبعا نعمل ايه؟ فلازم نجيب سيرته، لان هو الخطر القادم على مصر البرادعي. انا بقول لك اهو اتفضل.
اولا حزب الشيعي مش هيحصل
ان شاء الله،
دي نمرة واحد.
تمام، قلت لهم على جثتنا ان شاء الله.
لا انا هخش خصم، هخش خصم في القضية، بس هو بس يجيب لي بس رقم القضية وانا هخش خصم فيها
ان شاء الله.
خطورته بقى مش في كده، خطورته الفقر، والفقر حط تحتها ثلاث
خطوط هم ينزلوا على الفقرة وبينزلوا المناطق النائية وبينزلوا المناطق اللي هي مش لاقية
كويس
وده انتشارهم عشان كده هم اختاروا الصعيد ما اختاروش بحري لان بحري معروفين
الحالة اقتضية
احسن شوية
نعم ربنا يوسع
على هو ربنا يوعد يعني بس الفقر الحكومة اللي جاية تبص لأهل الصعيد كويس بأمر الله إن شاء رب العالمين مش هيبقى في حاجة
نعم.
لأن مش تشاع بس ده في التشايع وفي التبشير
التنصير نعم.
فده حاجة نحط لها ثلاث خطوط تحت بعض
كويس
الفقر ده هو ده اللي بيجي منه ما بيلاقوش واحد أو الناس اللي هم بيحبوا المال
أي
لأن كلهم زي ما قلت لك كده بيزنس بس مفيش أكتر من كده صالح الورداني جابوه وعملوا له دار نشر ومطبعة دار نشر ومطبعة
أيه.
عشان يطبع كتب بس وينزلها له أحمد راسم النفيس رجل ربنا يعني يزيد عليه عنده عيادة وعنده شقة نظيفة وعنده كده ولكن سألت سؤال مرة هل ترضى ان بنتك تتجوز متعة فما جاوبنيش فده دليل على ان هم مش معترفين بالشيعة كعقيدة لا واخدنا بيزنس
بيزنس وسبوبة مصلحة
تمام
كويس
نيجي بقى للحاجة المهمة قوي قوي اللي هي بقى ايه على الامام الخميني اللي هو ما بيقوله ما بينحرفش القرآن وهو الاخر لا الخميني بيقول ان الذين لم يكن لهم ارتباط بالاسلام والقرآن الا لاجل الرئاسة والدنيا وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام وما بيقولوا كل الآيات اللي نزل فيها سيدنا علي اتشالت من القرآن اتشالت من القرآن يعني سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان مسحهم القرآن في وأن يمسحوا هذه الآيات منه وأن يلصقوا وصمة العار على هذه حياة المسلمين كشف الأسرار صفحة 214 تفضيل الأئمة بيقول ايه عن الأئمة لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد ورد عنهم عليه السلام ان لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل الحكومة الإسلامية صفحة 52 يقول عن خرافتهم عن الغائب لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا
الأنبياء
حتى النبي محمد خاتم الأنبياء
صلى الله
الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر بتاع السرداب
نعم.
من خطاب ألقاه
أموت وأعرف فين في السرداب ده
ما هو ده لسه بس
تفضل يقول معايا دقيقة تفضل عشان نقل عليهم تفضل
يقول أيضا بالإمامة تكتمل الدين يعني اللي ما عندوش إمامة فلا دين له في أمتهم لا تصار فيهم السهو ولا الغفلة يقول تعليم الأئمة كتعليم القرآن ينسب لهؤلاء بقى الألوهية بقى فإن الإمام منهم هو طبعا لأنه الإمام مقاما محمودا وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون ده الإمام الخميني
نعم
هنا في كمان أشد هو هنا الخميني لما بيتكلم فدايما السؤال المطروح لما هم ال 12 امام دول بالاهميه ديت ليه لم ياتي ذكرهم في كتاب الله عز وجل يعني النمله جه ذكرها الحمار جه ذكره حتى الحيض جه ذكره
الذبابه والنحل
بالضبط في اي حكايه فهنا بيقول ايه ان لو اسم علي بن ابي طالب جه في او اسم احد من الائمه جه في القران لكان ذلك سبب تحريف القران لكان ذلك سبب تحريف القران وكان الله عز وجل لا يستطيع ذكر هؤلاء في القرآن لأنه سيعرض إلى التحريف
نعم.
ودي أشد من التحريف ويتهم الله عز وجل والعياذ بالله بأن يعني جبنا بأن يذكر اسم علي أو اسم أحد من الأئمة الاثنى عشر في القرآن حتى لا يعرض القرآن هذا للتحريف نرجع تاني للمسألة السياسية هنا بالنسبة لعلاء ماضي أبو العزيم بيقول إيه بيقول إيه طبعا في مفكرة الإسلام أبو العزائم يهدد من إيران باللجوء للعنف لمواجهة الطيار السلفي بيهدد بالعنف لمواجهة الطيار السلفي طب هنا هو ليش معنى الطيار السلفي مع إن هو جه مرة وقال إن هو برأ الطيار السلفي إن هم هذا
الكلام
ده كله ولكن احنا عايزين نوصل فكرة للناس هم ليه بيتبعوا البرادعي؟ هم ليه بيجوا مثلا يروحوا عايزين نصارى في مصر، عايزين لهم كتل موجودة في مصر، لانهم حاسين ان البرادعي او غير البرادعي من الطيارات العلمانية او الطيارات الليبرالية ان هي هتديهم فسحة من المجال ان هم يعملوا الشعائر الشيعية او الشعائر الشيعية في مصر، ان هو يدخل بحر براحته، حسينيات براحته، يسب في ابو بكر براحته تحت اسم الحرية المزعومة اللي عقدلهم البرادعي. اما كحكومة اسلامية او اسلاميين لن يسمحوا بذلك، فدايما تلاقيهم وراء البرادعي وراء اي ليبرالي او علماني.
يا ريت احنا ان شاء الله محتاجين كده الدكتور البرادعي يقول لنا موقفه ايه من الشيعة بالتحديد ومع عقائدهم، اذا كان بيتمنى ان يكون رئيس لجمهورية مصر العربية. ده ان شاء الله مش هيحصل باذن الله وباختيار الشعب. هشام المصري بيقول يا شيخ خالد تشير الى خطورة الاشتراكيين الثوريين. انا بحذر ان شاء الله، يعني زي اي حد بيحب بلده خدوا بالكم من الاشتراكيين الثوريين اللي مش عايزين دولة ومش عايزين سلطة ومش عايزين حاجة خالص. الناس دي لها اهداف ابعد من كده بكتير، وانا مش عارف الاشتراكية دي المفروض يعني اندحرت من القديم، مش عارف الا احياها مرة ثانية زي ما بقول لكم. طبعا في حالة التفلت الامني وكتير من الضباط ما بيشتغلوش بما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسايبين الناس دي بتتصرف بشكل دون ان يحاسبوهم على الاقوال اللي بتتقال في هدم الدولة، زي الاخ اللي كان طلع اسمه سامح نجيب ده والممثل عمرو واكد يقول لك دول اطهر واشرف ناس شفتهم في حياتي. في حد بيتكلم عن لو سمحت تتكلم على كريسمس رؤية الدروقي من ليبيا، ليبيا اعشق مصر. يا جماعة الخير، يعني انا مش متصور ان في عز القرف اللي احنا فيه ده ويجي علينا ليلة راس السنة بدل ما نطلع الفلوس اللي هنصرفها في التورتة والكلام ده والاحتفالات بالليل ونصف نور، اموت واعرف بقالي 15 سنة بسأل بنصف نور الساعة 12 ليه ونولعه؟ مش فاهم. فنفسي الفلوس دي طلعوها للغلابة، طلعوها للناس اللي مش لاقيه بطاطين تتدفى بيها، طلعوها للناس اللي ما بتشتغلش يعملوا لهم اي مشروع صغير يلمهم. عايزين نتحرك زي ما بنقول في المبادره دي، عايزين نشغل الناس ونحرك الناس ونوعي الناس بدينها وحبها لبلدها بدل ما نقعد نحتفل بليله مش بتاعتنا ولا هيتابعنا ولا لينا فيها لا نخوه ولا جمل. يوم زي اي يوم، يوم زي اي يوم. بختم معاك حازم، يعني برضو محتاج اعرف السياحه الدينيه الشيعيه في مصر في ناس بتدندن عليها، شايف خطورتها علينا ازاي؟
طيب حضرتك بس يعني عايز بس اعقب على الكلام الدكتور احمد النفيس. والدكتور احمد النفيس طبعا في يعني مساله سب امهات المؤمنين والكلام ده في كتاب ليه، كتاب اللي هو كتاب الجمل وفقه الطابور الخامس في صفحه 4 بيقول خاصه ان هذا الذبح تم بتعليمات شفهيه من امهم ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر. من امهم، المشكله في الاشكاليه في لفظ امهم دي انه السيده عائشه كانت امراه من اذكى النساء، يعني قيل لها مرة قال بعض الناس لها يا أم المؤمنين إن هناك من يسبك ويقول لك أنك لست لهم بأم، قالت صدقوا فأنا أم للمؤمنين ولست أما للكافرين، فكل من يعتبر أو ينفي عن أم المؤمنين عائشة صفة أمومة المؤمنين فهو كافر قطعا. يعني نعم. كان كلامها واضح، قالت أنا أم المؤمنين ولست أم الكافرين. نعم. هو يراجع اللفظ اللي قاله ده اللي بيقول من أمهم. وبعدين في كتاب تاني اسمه كتاب بيت العنكبوت، كتاب بيت العنكبوت ده كله طعن في صحيح البخاري. وبعدين سمعت
ده احمد رسم النفيس،
احمد رسم النفيس وليه كتاب اخر اللي هو كتاب ده المفترض ان ده رئيس الحزب وده اللي رافع قضيه عشان يبقى رئيس حزب اذا كان بيقول الكلام ده على الفضائيات، يعني على الفضائيات المفترض انه عارف ان الناس هتسمع، اذا كان بيقول الكلام ده على الفضائيات طب في الاماكن المغلقه هيقول ايه؟ يعني اذا كان بيقول الكلام ده وعارف ان في ملايين بتسمعه يبقى في الاماكن المغلقه كيف سيدير الحوار في الحزب المزعوم؟ اما بالنسبه لمساله يعني خطوره وجود حزب شيعي في مصر، ففي خطوره سياسيه، خطوره عقائديه، خطوره اقتصاديه، خطوره ثقافيه، خطوره اخلاقيه، خطوره اجتماعيه. الخطوره السياسيه انه الشيعي الدستور الايراني الماده 107 الماده 112 بتتكلم في مساله ولايه الفقيه، انك يجب كشيعي لو حتى في جنوب افريقيا تبايع الولي الفقيه بانه خليفه المسلمين. فالسؤال الان لشيعة مصر، اذا تم انتخاب رئيس الجمهوريه هل ستبايعون ولي الفقيه في ايران ولا هيكون ولاء كل حاكم في مصر؟ لو لم يبايع ولي الفقيه في ايران يصير كافرا، لان ده ولي ده نائب المهدي.
نعم.
فمساله من ناحيه سياسيه ولاء الشيعة في مصر اولا.
نعم.
لايران للولي الفقيه، ودي دوله القلب المذهبي بالنسبه له. بالنسبه للخطوره العقائديه، لو افترضنا ان في حزب موجود من حقه انه يمارس الطقوس دي، اول عقيده عقيده سب الله سبحانه وتعالى باتهام ربنا بالبداء البدائع يعني ربنا سبحانه وتعالى كثير كثير من الامور ما كان يعرفها. نعم. في المساله يقول يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون النبي بسوء الخلق، يعني في تفسير القمي الجزء الثاني وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، في تفسير القمي يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارثه اللي هو كان ابنه
بالتبني
كان ابنه بالتبني افتقده فذهب اليه يوما فطرق الباب وبعدين فتح الباب ودخل فوجد امراته تغتسل فقال سبحان الله ما اجملك، فربنا حرم التبني عشان يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لبنت عمته. طبعا ده اتهام للنبي، ده الرسول بتاعنا صلى الله عليه وسلم اللي قال الله عنه انك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم عند الاماميه الاثنى عشريه. مسائل بالنسبه للمسائل الاقتصاديه، المشاكل الاقتصاديه اللي ممكن يرتبها الحزب ده او التشيع في مصر، الخمس لابد الشيعة ما لهمش مرجع تقليد في مصر ولا يجوز له انه يتعبد بدون مرجع تقليد، ولابد للخمس، الخمس ده لازم يدفع يصل للمهدي عشان المهدي لما يخرج بالخمس ان شاء الله يجتمع يقتل اهل السنة، يعني بيساعدوا المهدي. فالفلوس الاقتصاد المصري او الاموال في مصر هتطلع لإيران طبعا ما فيش كلام. بالنسبة للمشاكل الثقافية اللي ممكن يرتبها الحزب، من حقه ان يطبع كتبه، من حقه نجد كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب يطبع في مصر، لانه خلاص ده حزب من حقه يقول الكلام. بالنسبة للمشاكل الاخلاقية والقانونية، الان لو افترضنا ان هذه الطائفة سمح لها بتكوين حزب، دينه يبيح له المتعة. طيب لو انت الان لكي تطب الدولة، انت ورأيت اتنين في موقف مخل، تعالى يا ابني اقول لك معلش والله انا شيعي وهذه المرأة انا متمتع بها، يبقى مبدئيا اصطفنا مفيش زنا بقى ومفيش كلام من ده، خلاص الحدود انتهت، لان الزنا والمتعة هي الزنا بالضبط، عشان كده الشيعة ما عندهمش المسألة دي. طب لحظة بس عشان اقول ايه اخر الاشكال، عندهم حتى مسألة تعدد ازواج، الأئمة عندهم يجيزون للمرأة المتزوجة انها تتمتع فتبقى متجوزة اثنين، وعندهم زنا محارم بيترتب على مسألة
عشان كده في بعض رجال الأعمال بيحبوا مذهب ده ولا ايه؟
مش عارف.
أنا الأستاذ عماد. السلام عليكم أستاذ عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
أستاذ عماد.
اتفضل يا حبيبي.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
حضرتك كنت بتكلم مع حضرتك كده، في عندي مبادرة خاصة بالمبادرة
محمد على لسانك يا مصر. نعم.
بالظبط كده. هو حضرتك بالنسبه هي الفكره باختصار كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول صلاه وسلام على سيدنا محمد. حضرتك الفكره كلها ان مشروع قومي، شركه، تاسيس شركه باسم هنسميها الشركه المصريه لاداره المشروعات الصغيره. الفكره الشركه دي او المشروع بتاعها ان احنا هنعمل نعمل زي اكتتاب لمليار سهم، كل سهم منهم هيبقى ب 10 جنيه القيمه بتاعته، وده يبقى اكتتاب للشعب بالكامل. واحنا من خلال الشركه دي او من خلال المشروع ده هنقدر ان احنا نعمل كل المشروعات، نتبنى مشروعات صغيره لكل عدد من الافراد. بمعنى ان احنا دلوقتي احنا محتاجين ناس تشتغل في التجاره، محتاجين ناس تشتغل في الصناعه، محتاجين تشتغل ناس في الزراعه. المشروع ده احنا هيكفل للناس ان احنا نقدر نعمل لهم نقوم لهم المشاريع الصغيره بتاعتهم من خلال الشركه دي. هتبقى لها حق الاداره او متابعه المشاريع، والناس دي تتقدم بالمشروع نفسه او الفكره بتاعه المشروع، وهتبقى الشركه هتتابع انها اجراءات التاسيس بتاع المشروع ومتابعه المشروع، زائد انها هتبقى مش مجرد قرض، ولكن انها هتبقى شريكة في المشروع، هيبقى ليها نسبة 50% من الارباح، و 50% هتبقى لصاحب المشروع اللي بيقوم به.
نعم.
فبالتالي حضرتك صدر. احنا دلوقتي احنا محتاجين يعني لو حضرتك ممكن ان انا اعمل لحضرتك دراسة كاملة عن الموضوع وابعتها لحضرتك. بس
يا ريت يا استاذ عماد، احنا عندنا على الشاشة هيطلع الايميل الخاص بمبادرة علشانك يا مصر، وقلنا ان احنا هناخد افكار الناس اللي تبقى قابله للتنفيذ بشكل كويس، وهياخدوا جوائز ان شاء الله من الناس اللي هتتحمل او سبونسر لهذه الحمله باذن الله. والله هدفنا فيها وجه ربنا سبحانه وتعالى، والبطاله واللي ما اتجوزوش، هدفنا ان احنا نحرك نفسنا شويه مع ناس وقطاعات نسيناهم بسبب الخلافات السياسيه والصراعات السياسيه اللي موجوده. اخر كلمه لحضرتك استاذ فتحي في دقيقتين، لان ما عنديش وقت والله. خلاص اتفضل
اتكلم عن
صدر الكتاب بتاع حضرتك.
طيب، البحث ده قدمته للازهر الشريف يوم 10 رمضان،
زوبان تاريخ نقش على الجليد.
يا ريت تجيب الصوره.
ماشي اتفضل جيبها. اتفضل.
تمام. هذا البحث من يوم 10 رمضان راح لدكتور فحصه
دكتور مين؟
دكتور محمد المختار المهدي رئيس الجمعيه الشرعيه وامام اهل السنه.
كويس.
فحصوا ووافق عليه. لقيت مكتوب تحت بعد تقريره في الصفحه اللي ورا تقرير ورا مكتوب فيه ان هو مكتمل اركانه والى اخره. لقيت مكتوب تحت نرى عدم النشر لانها ستتسبب في صراعات سياسيه بمصر واسرائيل. فكنت عند الدكتور علي عبد الباقي ولقيته حاطط برواز مكتوب عليه الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونها
ولا يخشونها. نعم
تمام. فقلت له انت حاطط الصوره دي ليه؟ اذا كنت انت كاتب لي كده يعني انت خايف من اسرائيل؟ ده من القران الكريم كله. وبقول له طلع لجنه علميه الجواب اللي قدمته للشيخ الازهر. طلع معاه لجنه علميه هوري له مكان عين القطر.
نعم
هوري له مكان. نعم. عرش بلقيس. نعم. هوري له مكان قبر سيدنا سليمان. لو مشينا على اليهود بيقولوا ان سليمان حكم 40 سنه ومات واتدفن في وسط اجداده. القران بيقول غير كده.
كويس.
هنصدق مين؟
نصدق القران.
فالقران الكريم بيقول فلما قضينا عليه الموت
ماذا لهم على موته الا ذبه الارض تاكله من ساءته. نعم.
فهذا البحث كاملا بايات قرانيه.
طيب.
بما لا يدع مجالا للشك.
نعم.
بيقول ان الهيكل موجود في مصر ولما قال انه في سينا وهتحتل سينا اسرائيل قلت له لا. طيب. انت بينك وبينه 70 كيلو متر.
نناقش البحث مع حضرتك ان شاء الله في حلقه مقبله عشان
أرجو
عشان
وقت لا بس ارجو بس الشيخ الازهر. نعم. انا نشدت الدور اللي فات اول امبارح بنجده حاليا دلوقتي. ان هذا البحث يطلع للنور ويطلع لجنه علميه من كليه العلوم بجامعه الازهر يشوفوا المكان ويشوفوا الحاجه لان في اسرائيليين موجودين في شرم الشيخ وفي السويس عارفين هذا المكان.
شكرا جزيلا. اخر كلمه اتفضل.
ها ده بس يا ريت الصوره تطلع كده الله يكرمكم.
يا ريت يا جماعه حد يقرب الصوره احمد كده.
علاء ابو العزايم بيقول اذا اعطتنا ايران يعني هو بيعترف هنا وحتى ان معلمها الراجل بيقر ان هو اولا صاحب المادي الشيعي في مصر وانه بياخد فلوس من ايران. هل الدوله ما عادش فيها اجهزه رقابيه؟ الراجل ده بياخد الاموال دي مقابل ايه؟ عايزين نفهم المساله دي. هل العزائميه اعلنوا الان تشيعهم؟ ايه رايهم في زعيمهم؟ بس عايزين نعرف المساله دي. الله
يسلمك. طيب عايز اقول بس كلمتين بس.
لا ما عنديش.
اي شيخ او دكتور يريد يطلع على هذا البحث، البحث هيفضل في الجريده في القناه هنا.
حاضر.
لمن يريد ان يطلع عليه من الدكاتره.
كلمه مريض عايز حاجه؟
كلمه بسيطه بس. عماد حمدي اللي هو قيادي الشيعي بيقول ايه؟ مطلوب ترشيح رئيس مسيحي وبهائي ونوبي وشيعي لانتزاع حقوق الاقليات. السفاهه هنا بقى بيقول ايه؟ لا اقول الفوز بالانتخابات بل لانتزاع حقوق وحتى نتعلم ان الكفاءه والمهاره هي اساس الاختيار وليس الدين والتقوى، وكان الدين والتقوى ما فيهاش كفاءه ومهاره.
طيب انا الحقيقه بتمنى من دعاتنا وعلمائنا لوجه الله سبحانه وتعالى الافاضل الكبار زي ما بيتحركوا على محافظات مصر، اتمنى من الله ان يذهبوا الى النوبه. نفسي دعاة مصر يتبنى فكره ان هم يروحوا النوبه رجال اعمال من المخلصين اللي بيحبوا بلدنا وبيحبوا دينهم، ان هم ياخدوا العلماء الافاضل الكبار امثال الشيخ حسان الشيخ يعقوب، انا بقول علماء ودعاء ومشايخ، يتحركوا ويروحوا الى النوبه يبتدوا يقربوا شويه من سكان النوبه، لان في واضح ان هدف نفصلي ان احنا ننتزع النوبة من قلب مصر، ناخد الصعيد في دم بخطط التقسيم اللي بيتكلم عنه ومعروف ومشهور، لكن بعض العلمانيين بيعتبرونا سذج وبلهاء، ما عندناش فكرة عن هذا المخطط. بشكر كل اللي بعت على الفيس. هل يستغل واحد كاتب لي بيقول لي عشان كده علاء ابو العزايم بيقول على القذافي شهيد. القذافي شهيد يا دي الليلة، والله العظيم ده احنا يعني مرمطنا اسم شهيد ده في كل الدنيا دلوقتي عند الناس. واحد قاعد في بار مره، انا فاكر مش بهزر دي واقعه يعني، وحصل خناقه بينه وبين واحد على واحده قتله، فزوجه القتيل بتقول لي شيخ في مره في قناه الاوربت يا ترى يعتبر شهيد ولا لا؟ يعني قاعد في بار بيشرب، ربنا طبعا يغفر له ويسامحه، بس بوريكوا قد ايه بقينا نسهل على الناس. شهيد 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 شهيد، دانيال شهيد، مش عارف مين، كل الناس بقت شهداء، مفيش حد خالص نقول نحسبه كذلك، نحسبه عند الله لا نزكيه، مفيش حاجه من دي خالص يعني. هل يستغل الحوثيون الوضع القائم لفرض سيطرتهم على مناطق جديده في اليمن؟ 76% قالوا نعم، 2% قالوا لا، 22% قالوا لا ادري. بشكر حضرتك استاذ حازم طه، الاستاذ فتحي عثمان، الاستاذ وليد اسماعيل. اشوفكم يوم السبت بمشيئه الله سبحانه وتعالى على خير. الاسبوع الجاي فيه كلام عن اليمن وعن العراق ان شاء الله، ونتكلم ونشوف الاحداث اللي هتحصل في مصر، ونخوف من بعض الناس المغرضين اللي عايزين الفتره القادمه باي شكل قبل انعقاد مجلس الشعب 23 يناير يعملوا أي قلق لضرب مفاصل الدولة والإحداث الفوضى في المجتمع المصري. وأتمنى من الله أن يقف لهم المجتمع المصري بكل قوة يدافع عن استقراره وأمنه ودينه وممتلكاته حتى نسير بالبلاد في اتجاه يرضي ربنا ونرجع بأن الريادة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ونعمل مستقبل لأولادنا. مستنيينكم في مبادرة علشانك يا مصر بمقترحاتكم على الإيميل اللي بيتذاع على القناة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.